السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم ارض عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أئمة الإسلام، وتقبل سعيهم بما بذلوا في علوم الشريعة بيانا وإيضاحا وتعليما ونشرا. وارض اللهم عن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، وارحمه واكتب أجره، وارحم محقق الكتاب الشيخ الكريم أحمد ابن محمد شاكر، واجزه عنا خير الجزاء بما نشر من تراث هذا الإمام، وانفعنا يا رب بما نتعلم من العلوم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. صباح الخير يا شباب. أعتذر إن المواعيد الدرس يعني إلى الآن لم نضع له جدولا محددا، ولكن لأني كنت هذه الفترة مشغولا بدروس كثيرة، لكن بإذن الله ربما سنحاول أن نسير في هذا الدرس، يعني نأخذ يوما ونترك يوما، يعني أحاول أن أجمع بين الدروس إن شاء الله. فأنا أعتذر مرة أخرى أني أفاجئكم بميعاد الدرس قبل الدرس بساعة، لكن أعتذر عن ذلك. إن شاء الله سنحاول أن نضبط المواعيد. قبل أن أبدأ في الدرس الثالث، أحب أن أبين أمرا، أنني في قراءتي معكم لهذا الكتاب يعني كثيرا ما أتحير، ما هو الأسلوب الذي يناسب هذه الدورات؟ هل أذكر كل الفوائد والمقدمات التي أريد أن أقولها، أو التي كنت قد اعتنيت بها حينما كنت أدرس كتاب الرسالة لمجموعات أخرى، أم يكون هذا الكتاب للتدريب لكم فأقف فيه فقط على ما يناسب كيف نتعلم لنقرأ، كيف نقرأ للأئمة، وكيف نسجل الفوائد؟ لكن سأحاول إن شاء الله أن أجمع بينهما قدر الإمكان. الذي أريد أن أقوله لكم أني سعيد جدا بتفاعلكم مع هذه الدورات، وخصوصا مع هذا الكتاب، فأنتم ترسلون أسئلة وإشكالات، هذه مفيدة جدا، وتدل على أنكم تعتنون بهذا الكتاب، أو تعتنون عموما بموضوع الدورات وترون نفعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة. فأنا إن شاء الله سأجيب عن الإشكالات أو الأسئلة بإذن الله قبل أن نبدأ، لكن أحب أن أبين لك أمرا مهما، يعني أنا خضت تجربته قبل ذلك كثيرا، وهي أن الفهم والملكة تأتي للإنسان بالتدريب. كما أن الإنسان مثلا في ممارسة الرياضة، أو حينما يريد أن يبني عادة في يومه، أو أن يتخلص من شيء، كل ذلك يأتي بالتدريج ويأتي بالتدريب. فكذلك فهم كلام الأئمة يأتي بالتدريب، يأتي شيئا فشيئا، سواء يعني طبعا أنا أقصد الأئمة المحققين الكبار. وأنا أذكر مثلا مثالا أن الإمام المزني، وهو أحد من لهم خصوصية بالشافعي رحمه الله، وهو خبير به وعالم به وعالم بلسانه، يحكي أنه قرأ كتاب الرسالة 500 مرة، وفي كل مرة يظهر له علم جديد كان يعني خافيا عليه. فطالب العلم يا شباب شيئا فشيئا تنمى فيه الملكات. الكتاب الذي مثلا أنا حينما كنت بدأت في كتاب الرسالة التدمرية للإمام ابن تيمية رحمه الله، يعني تقريبا ممكن أقول إن أنا كان يمر بي صفحات كثيرة لا أعرف ماذا يقول، لا أعرف أساسا معنى الكلام. شيئا فشيئا أصبح الأمر يتضح بحمد الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب منهاج السنة، وكذلك كتاب علم الموقعين، كتاب الرسالة. فالإنسان كيف تحصل له الملكة أو المهارة؟ ذلك لأن التكرار نفسه مفيد يا شباب. يعني أنت مثلا لو قرأت مثلا آية من القرآن ثم أعدت قراءتها، لا شك أنك ستثبت عندك الآية أولا، والأمر الثاني أنك ستفهم منها ما لم تكن فهمته، لأنك أولا كررتها، والأمر الثاني قوة الطالب نفسه، إن الطالب مثلا حينما يدرس ويبقى عمرا ثم يرجع إلى نفس الكتاب يجد أنه فهم منه أكثر، لأنه مثلا تعلم في اللغة العربية، تعلم في أصول التفسير، تعلم في أصول الفقه، مثلا تناقش مع بعض أصدقائه، فهناك سبل تتنمى بها مهارات الطالب. وأنا مثلا أضرب لكم مثالا يبين هذه الفكرة. أنا مثلا حينما قرأت كتاب الرسالة أول مرة كان تقريبا قبل 15 عاما، أنا كنت أظن أن أنا فاهم كثيرا في الكتاب، فبعد مدة بدأت أقرأ شعرت أن أنا كنت فاهم غلط، وفي أشياء كثيرة جدا لم يتضح لي ما فيها من الكنوز والفوائد، أو لم أعرف لماذا تكلم عنها الشافعي بالذات، يعني لماذا خص الشافعي هذه المسائل. فلما بدأت أقرأ مثلا ترجمة الشافعي وقرأت وعرفت شيئا مما كان يثار في عصره من المسائل، وعرفت سبب هذه الرسالة أنها سؤال من عبد الرحمن بن مهدي له بأن يكتب له رسالة يتكلم فيها عن مسائل في معاني القرآن وفي تثبيت الأخبار وفي الناسخ والمنسوخ والإجماع وهذه الأمور، بدأ يتضح لي شيء شيئا لم أكن أعرفه. فلذلك أنا أقول لك الأمور التي يستشكلها طالب العلم في بداية دراسته ستتضح له إن شاء الله. لذلك لا يحصل عندك يأس أو شعور بأنك أنت لا تفهم، لا، هذا أي إنسان منا هكذا، نقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاثة، لكن مع مرور الزمن إن شاء الله تجد نفسك المهارة تتكون عندك. لماذا؟ لأنك في القراءة الثانية ستبني على ما تقدم، يعني أنت حينما تقرأ كتابا ثم تعيد قراءته فأنت تبني على ما تقدم، فلك تجربة مع الكتاب. فهذا الكتاب شباب هو كتاب ليس من الكتب التي يعني تقرأ سريعا، وإنما هو كتاب يحتاج أن يعاد فيه النظر أكثر من مرة. وفي الواقع حتى يعني توفي هذا الكتاب حقه لابد أن تعرف أمورا، أن تعرف من هو الشافعي، كيف تكون الشافعي، وأن تعرف عصره، وأن تعرف المسائل التي كانت تثار في عصره، وأن تعرف المسائل التي تكلم عنها الشافعي ولماذا تكلم عنها. ولكن أنا أحببت أن أكلفكم بذلك حتى لا نطيل مدة الكتاب، وأحببت أن أكلفكم بذلك مثلا بأن تقرأوا في تراجم الكتب التي ترجمت للشافعي، وكذلك أن تستمعوا إلى بعض المحاضرات التي تكلمت عن عصر الشافعي أو عن تكوين الشافعي. لكننا مع ذلك إن شاء الله سنحاول في كل موضع أن نبين ما في ذلك بإذن الله. أولا أحب أن أبدأ بالجواب عن الأسئلة أو الإشكالات التي أرسل بها بعض الشباب. أولا في صفحة 7، الفرق بين الجعل والخلق، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني ما الفرق بين الجعل، لماذا قال خلق السماوات والأرض وقال جعل الظلمات والنور؟ الخلق هو الخلق المعروف، لكن الجعل هو أن الله جعلها لغاية أو لحكمة. مثلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالشمس خلقها الله لكنه جعلها ضياء، وجعل القمر نورا، مثلا جعل الليل سكنا، فجعل الظلمات والنور، يعني كأنه جعلها لغاية لحكمة. مثلا من ذلك لما تكلم عن اختلاف الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فالجعل يا شباب كأنه أخص من مجرد الخلق. أنا طبعا أجيب سريعا على الحاجات عشان ندخل في الدرس الجديد. بالنسبة لكلمة كن، الأول أعلق على طريقة حمد الإمام الشافعي لربه تبارك وتعالى. أنا علقت في المرة الفائتة بأن هذا الحمد هو من الإمام الشافعي، يعني حاول أن يجتهد في صيغة للحمد تكون صيغة تبين حمد المبالغة في الحمد، وهي صيغة حسنة وفيها فكرة جميلة، أن الإنسان لا يستطيع أن يوفي حق شكر الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يأتي بتمام الشكر. أما كلمة نعمة حادثة لمن سأل عنها، النعمة حادثة يعني نعمة جديدة، يعني أن الإنسان إذا شكر الله تبارك وتعالى على نعمته فهذه أيضا نعمة، يعني نعمة الشكر هي نعمة تستحق أيضا أن تشكر عليها. فالإمام الشافعي اجتهد في أن يأتي بصيغة كأنها بمعنى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني يا رب كيف أوفي حقك في الشكر. السؤال الذي بعد ذلك، ما معنى كلمة كنه اللي هي في الفقرة رقم 3، لا يبلغ الواصفون كنها عظمته. الكنه اللي هو المقدار أو النهاية أو الغاية، يعني لا يستطيع أحد أن يثني على الله. خلينا نستعمل كلمة يثني، لأن كلمة يثني عندي أضبط من كلمة يصف، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها. فكأن الشافعي رحمه الله يقول لا يستطيع أحد أن يبلغ أو أن يحصي ثناء على الله. لماذا يا شباب؟ لأن الثناء على الله لا يكون إلا باسم من أسمائه أو فعل من أفعاله أو شيء مما يحمد عليه، والإنسان لا يستطيع ذلك لأننا لا نحيط علما بالله. فإذا كنا لا نحيط علما بالله تبارك وتعالى فإننا لا نستطيع أن نحصي ثناء عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها قبل ذلك. وهذا يؤكد أن الإنسان كلما كان أكثر علما بالله كلما كان أكثر دراية بكيف يحمده أو كيف يثني عليه. طيب بعد كده السؤال عن كلمة أزلفت، كلمة في الفقرة رقم 7، أزلفت بمعنى أسلفت أو قربت أو قدمت. بعد ذلك حينما تكلم عن الناس قال الناس بعثه والناس صنفان. المقصود طبعا بالناس هنا يا شباب الكفار، ليس كل الناس كانوا كفارا، وفي الحديث الصحيح قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث في مقدمته إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان هناك بقايا يعني من أهل الكتاب على اتباع أنبيائهم لم يحرفوا دينهم. فالمقصود هنا بكلمة الناس الكفار، يعني يتكلم عن أنواع الكفار. حينما تكلم عن اليهود حد يعني في الكلام عن بدلوا من أحكامه، التبديل يا شباب هو يعني إبدال شيء بشيء، يعني أن يأتوا بشيء مكان شيء، كما في الآية مثلا وإذا بدلنا آية مكان آية، وكما في قول المشركين إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، يعني هات قرآن غير هذا القرآن أو بدل منه آيات. فالشافعي يرى أن اليهود لم يحرفوا فقط معاني الكتاب بل بدلوها، يعني أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم. وهذا يؤكد أن الشافعي يرى أن تبديل أهل الكتاب كان لفظيا ومعنويا، على عكس بعض أهل العلم الذين يقولون لا كتابهم كان محفوظا وفقط كان التحريف في المعاني. لا، الذي عليه الأكثر أنهم حرفوه في المعنى وفي اللفظ، منها مثلا أنهم غيروا الآيات التي فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفته حتى لا يتبعه الناس. أيضا من التنبيهات المهمة في كلمة نبذوا، إن كلمة نبذوا يا شباب النبذ اللي هو التلقيب، لا تنبذوا بالألقاب، وغالبا يعني يذكر في الشيء المذموم يعني. فالمقصود هنا حينما تكلم عن الصنف الآخر الذين كفروا بالله أنهم صنعوا بأيديهم خشبا ثم أطلقوا عليها اسما، مثلا هبل قبل ذلك، مثلا قديما ودا وسواعا ويغوث، وإن كانت هذه أسماء لأشخاص صالحين كما هو يعني ذكر عن ابن عباس. المهم إن هو يريد أن يبين هنا ضلال هؤلاء، أنهم كانوا يصنعون بأيديهم حجارة وخشبا ويصورون صورا يستحسنونها يعني بأهوائهم ويلقبونها بألقاب. ثم أنا في رأيي إن هي يعني كلمة إن هي إلا أسماء سميتموها هي قريبة من هذا المعنى، وأنهم كانوا يجعلونها آلهة ثم بعد ذلك إذا استحسنوا غيرها تركوها وألقوا ما بين أيديهم. قال فأولئك العرب. ثم تكلم عن أن طائفة من العجم سلكوا سبيلهم، وقفنا كثيرا مع هذه الفقرة، وقلنا إنه لو قصد أن العرب هم الذين يعني بدأت فيهم عبادة الأصنام وكان يقصد قوم هود، أنا لساني سبق المرة اللي فاتت وقلت كلمة نوح لكن أنا قصدت هود، إن هود عليه السلام كان نبيا عربيا فقوم عاد هل هو يقصد أن قوم عاد نشأت فيهم عبادة الأصنام مثلا أو عبادة غير الله، وأن العجم أخذوا ذلك عنهم لذلك مثلا؟ طبعا هو لما استدل، لما تكلم عن العجم تكلم عن مثلا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا اللي هو قوم نوح، وتكلم كذلك عن أبي إبراهيم وعن قوم إبراهيم عليه السلام أنهم عبدوا الأصنام. فهل هو يقصد أن يعني عندنا احتمالان هنا، الاحتمال الأول أن العرب هم الذين بدأوا هذا، ولا يقصد العرب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم مشركي قريش يعني، وإنما يقصد العرب بشكل عام قوم عاد مثلا، يقصد أنهم سبقوا العجم في ذلك، الله أعلم، أو أنه يقصد أن العجم كذلك دون ترتيب في الزمن. المهم يا شباب أنا لا أريد أن أطيل عن هذه الفكرة لأن المراد منها معروف، لكن فقط أقف مع كلمة في هذا فقرة 16 يا شباب. وسلكت طائفة من العجم سبيلهم، طبعا يريد الكتاب يكون أمامك لأن مهم جدا أنك أنت تتابع هذا، ويعني لو الكتاب مش معاك حاول تشتريه عشان تكتب هذه الفوائد، لأن هذا الكتاب من الكتب التي تحتاج أن تقيد عليها الفوائد وتجمع فيها الفوائد. قال وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا، في هذا يعني في عبادة الأصنام يا شباب، وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار. يعني الإمام الشافعي يقول أنهم زادوا، بدل ما كان مثلا العرب يعبدون الأصنام فقط، لا هؤلاء كانوا يعبدون الحوت والدابة مثل مثلا الهند، وعبادة النجم اللي هي عبادة الكواكب، وعند المجوس اللي هي عبادة النار. وهذا طبعا يدل يا شباب على الفكرة التي ذكرتها قبل ذلك، أن الإمام الشافعي أو يعني غيره من الأئمة كانوا يعيشون واقعهم وكانوا على خبرة بالمقالات في أمر الدين مثلا، فهو هنا على علم بما كان يعبد، على علم بما كان يعبد حتى في حتى عند غير العرب، واضح؟ كانوا مثلا في الهند أو في غيره من البلدان كانوا يعبدون الدواب ويعبدون الحيتان ويعبدون النار والكواكب، فهذا فيه فكرة، وهي أن طالب العلم يكون على دراية بما يخص مسائل الدين. طيب عندنا أيضا أحد عن وجه الاستدلال من لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، واضح وجه الاستدلال أنه يبين ما كان يعني وجود الشرك بشكل عام، وأنه إما بأنهم صنعوا أصناما أو بأنهم يعبدون دوابا أو يعبدون أشياء موجودة، مخلوقات موجودة مثل الشمس والقمر أو النار أو الحيتان أو الدواب. فضرب هنا مثالا لعبادة الأصنام اللي هو في قوم نوح عليه السلام. كذلك وجه الاستدلال في واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبيين إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، نفس الكلام. وفي ذكر قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون الأصنام. طيب كلمة في فقرة 22 فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم، المقصود بالتفرق إما تفرق في المكان يعني أن هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان، أو تفرق في الملة يعني كل منهم له ملة لكن يجمعهم الابتداع في الدين والكفر بالله. أيضا في فقرة 25 يا شباب احنا بس عايزين نجيب أولا على الإشكالات، وأنا أفرح جدا يا شباب بالإشكالات التي يرسلها الطلاب، ممكن ترسلها لي مثلا إما على واتساب أو على غالبا رسائل الفيسبوك شوية أنا يعني قليل في الرد عليها، فممكن تبعت على التليجرام أو الواتساب. هنا مثلا في فقرة رقم 25 في كلمة قضاؤه اللي هي الأخيرة، كلمة قضاؤه أنا ذكرت يا شباب أن الجملة هكذا، فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى اللي هو يعني دين الإسلام بعد استعلاء معصيته، يعني أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم التي لم يرضى، لأن الله لا يرضى حالهم، فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق. فتح هذه يا شباب هي جواب كلمة فلما، يعني الكلام كالتالي، فلما بلغ الكتاب أجله فتح أبوابه، يبقى فتح، احنا ذكرنا أن الإمام الشافعي يكثر الجمل الاعتراضية في الكلام، فاهمين يا شباب؟ فكلمة فتح هذه جواب كلمة فلما، يعني مثلا يا شباب فلما استيأسوا، أو مثلا خلينا نقول إيه، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال مثلا، فهذا هو جواب لما، يعني لما هذه تحتاج إلى جواب، يعني لما حصل كذا ماذا حصل؟ فهو يقول لما بلغ الكتاب أجله ماذا حصل؟ فتح الله أبواب سماواته، كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه. كلمة قضاؤه سبق أن احنا بينا أن هي إيه؟ أن هي فاعل لكلمة يجري. يعني المعنى يا شباب أن من سنة الله تبارك وتعالى أنه إذا حصل اختلاف في الناس وكانوا على كفر وإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسولا ومعه وحي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واضح كده شباب؟ فالإمام الشافعي يقول كما أن ذلك كان موجودا في القرون الخالية، كذلك لما حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس ليحكم بينهم. واضح يا شباب؟ ولذلك استدل بإيه؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، والمقصود ذكرناه، كان الناس أمة واحدة وأن ذلك فيه اختلاف، هل كانوا أمة واحدة على الكفر أو على الإيمان أو كان المقصود آدم، لكن الأقرب والله أعلم أنهم أن المقصود بالآية كانوا أمة واحدة على الإيمان، لأنهم بدأوا بآدم عليه السلام ثم بعد ذلك اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالشافعي يقول كما أن ذلك يعني كان حادثا، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى قضى بذلك، أو أن هذا قضاء الله الكوني أو قضاء الله الشرعي بأنه ينزل ذلك، فحدث ذلك فبعث الله النبي محمدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، هذا هو المقصود شباب. الله سبحانه وتعالى يرسل رسله تترى، تتتابع الرسل، واضح كده، لكن بيكون في انقطاع بين الرسل، لكن طالت المدة بين عيسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم الشافعي عن عموم رسالته، وتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن شرفه وذكره. أيضا في الفقرة 28 ما معنى كلمة والدنيا؟ وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا، كأن كلمة عرفنا وخلقه كأنه يقصد يعني يقصد خصوصية، ربما يقصد مثلا أن أهل العلم يعرفون من نعمه أكثر من غيرهم، لو كان يقصد عرفنا نحن أهل العلم مثلا، وخلقه نعمه الخاصة أنه خصنا مثلا برسالة الإسلام، العامة النفع يعني هو خصنا بهذه الرسالة، لكن هذه النعمة عامة تنفع في الدين والدنيا، وهذا يؤكد معنى عظيم أن الشافعي يؤكد عليه كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنا فقط بخير الآخرة أو خير الدين، وإنما بعث إلينا بخير الدنيا، ودي مهمة جدا يا شباب، والشافعي يحرص على بيان هذا المعنى كثيرا، أن الشريعة لا ينصلح بها فقط دين الإنسان وإنما تنصلح به دنياه. ثم بعد ذلك في السؤال اللي بعد ذلك في كلمة بالقرآن، القرآن يا شباب أنا قرأتها في المرة الفائتة القرآن لأني تعودت عليه، لكن الشافعي يستعمل كلمة القرآن لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، وابن كثير المكي بيقرأ القرآن وليس القرآن، واضح شباب؟ والشيخ أحمد شاكر علق عليها رحمه الله. طيب أيضا في فقرة 35 سؤال، فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة، طبعا كلمة النذارة والمشهور هي كلمة الإنذار، لكن كلمة النذارة يستعملها الشافعي وبعضهم جعلها لغة باعتبار أن الشافعي عند كثير من أهل العلم يحتج بلغته. قال وعم الخلق بها بعدهم، علقت على ذلك، لكن لماذا خصهم الله؟ يعني لماذا خص الله وأنذر عشيرتك الأقربين؟ تكلمنا عنها شباب، لأن النعمة في حقهم أتم، لأن القرآن نزل بلغتهم وكذلك جاءهم النبي الخاتم منهم، فكانت هذه خصوصية أدعى لهم أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليها. طيب يا ريت مش لا أريد أن أفوت أي سؤال. طيب كلمة زعم اللي في صف في فقرة 36، زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، ما معنى كلمة زعم؟ كلمة زعم تذكر كثيرا في الاعتراض، يعني فيما قيل وليس عليه حجة، لكنها قد تأتي في معنى آخر. لكن مثلا لو تتبعتها في القرآن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، في الزعم الذي ليس حجة تحته. ففي رأيي أن الشافعي يضاعف هذا القول، أن هذا الرجل الذي يعني قال هذا القول، طبعا هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون، كأن الشافعي يضعف هذا. لماذا؟ لأن هذا القول يحصر العشيرة الأقربين في بني عبد مناف، والصحيح أن هذا عام في أهل مكة وفي قريش كلها. فلأن الحديث في الحديث التي ذكرتها عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عم فذكر يا معشر قريش إني لا أغني عنكم شيئا، ثم تكلم عن بني هاشم وعن بني عبد مناف وذكر فاطمة وذكر صفية رضي الله عنهم. فهمنا كده شباب؟ يبقى كلمة زعم كأنها تضعيف من الشافعي. طب ما وجه التضعيف؟ أن هذا القول يحصر العشيرة الأقربين في بني عبد مناف. طيب سؤال آخر، فقرة 38 اللي هو في كلام الإمام الشافعي، يعني والله أعلم ذكره عند اللي هو رفعنا لك ذكرك. فمعروف أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الله يذكر عند الشهادتين، صحيح، عند الدخول في الإسلام اللي هو عند الإيمان بالله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وثانيا عند الأذان. قال الشافعي ويحتمل أو يحتمل ذكره، يعني يحتمل أيضا في الآية، قد تدل الآية على ماذا شباب؟ ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. يعني كلمة يحتمل إشارة للخلاف، أن الإمام الشافعي رحمه الله كأنه يرى أن الآية ورفعنا لك ذكرك يمكن أن يؤخذ منها العموم، فكل موضع يذكر فيه الله يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عند الدعاء مثلا، أو عند حتى الإمام الشافعي كان يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند في الطاعات مثلا في التزكية، لو واحد بيذبح يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كأنه أخذها من عموم الآيات، لكن غيره يخالفه في ذلك. المهم إن احنا فهمنا هنا إن كلمة يحتمل هنا كأنها إشارة للخلاف، وأن الشافعي يرى أنه يمكن أن يستنبط منها أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يذكر فيها اسم الله. طيب، في صيغة الصلاة، صلاة الشافعي رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم إن هذه الصيغة يعني كأنها اجتهاد من الإمام الشافعي، أراد أن يستوعب فيها كل الأحوال، كلما ذكره الفقرة رقم 39 شباب، كلما ذكره الذاكرون. قلت لكم أنا أحب أن يتبع الإنسان الوحي قدر الإمكان فيما جاء فيه الوحي، مثلا في طريقة الدعاء أو في الثناء على الله أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصيغة كأن الإمام الشافعي حاول أن يستوعب فيها كل الأحوال كلما ذكره الذاكرون، يعني صلي على النبي إذا ذكره الذاكرون، وإذا غفل عن ذكره الغافلون، وصلي عليه في الأولين والآخرين. فكأن هذا اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله حتى يعني يبالغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ورويت بعض الآثار أن الشافعي رحمه الله يعني رؤية في المنام، يعني رؤية أنه رفع في مكان علي يوم القيامة وقال أني رفعت بسبب هذه الصلاة. لكن عموما كما قلت لكم أحب في هذه الأمور يعني أن أتبع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي كان يعلمها الناس، فإذا علمنا طريقة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن نحاول أن نتبعها. لكن هل يمكن أن يجتهد الإنسان في ذلك؟ الله أعلم. طيب، في الكلام عن في الفقرة رقم أيضا في ثناء الشافعي رحمه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا موارد السوء اللي هي في موارد السوء تكلمنا عنها أن هي السوء وليست السوء. وأيضا في الكلام عن إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم، صفحة 17 شباب، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها والقائد إلى خيرها، ده إشارة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، فهذا أسلوب صحيح أن الله سبحانه وتعالى هدانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أظن كده إن إحنا يعني تقريبا استوعبنا كل الإشكالات التي كانت موجودة. نبدأ بقى شباب في الدرس. إحنا وصلنا إلى صفحة 17، نقرأها مرة أخرى. إحنا وصلنا إلى فقرة رقم 40 شباب. الآن الشافعي رحمه الله انتهى في الكلام عن المقدمة، وخلاصة هذه المقدمة أنه أثنى على الله تبارك وتعالى واستهدى الله، يعني طلب الهداية منه وطلب أن يوفقه الله وأن يسدده، ثم بدأ في الشهادة، وطبعا استغفر الله تبارك وتعالى، ثم بدأ بالشهادة له بأنه الإله الواحد لا شريك له، ثم تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشهادة له بالرسالة أنه عبد الله ورسوله، ثم تكلم أنه بعثه الناس صنفان، ويقصد بالناس الكفار في هذا الوقت، وأنهم أهل كتاب ومشركون. طبعا أهل الكتاب أيضا أشركوا، ولكنه تمييز فقط، تمييز يميز الأميين الذين ليس معهم كتاب عن أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، أو يميز عموما بين المشركين الذين بشكل عام، يعني سواء من العرب أو من غيرهم، وأهل الكتاب، وبين أنهم يجمعهم أمران: الكفر والابتداع في الدين. لماذا شباب؟ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخلاف ذلك. الكفر يقابله الإخلاص، والبدعة يقابلها الاتباع. ثم بعد ذلك بين أن الله استنقذهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك يعني ذكرا له شرفا، إما الذكر يكون بمعنى الشرف أو بمعنى التذكير تكلمنا عنه، وأنه خص قومه بالنذارة لأنه جعل الرسول الخاتم منهم، وجعل القرآن ينزل بلسانهم، وجعل النبوة فيهم، فكان هذا أدعى لأن يستجيبوا. تكلمنا عن ذلك كله. فالآن هو سيتكلم عن، طبعا يا شباب يقصد إن القرآن نزل بلسانهم فكانوا أولى الناس باتباعه. الآن شباب هو سيتكلم عن ماذا؟ عن الكتاب الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الرسالة كله يا شباب يتكلم عن هذين، يعني اللذين تتم بهم الحجة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهذا تكلمنا عنه في المحاضرة الأولى، في الاعتناء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما معه من الكتاب. قال رحمه الله، أقرأ شباب وبعد كده نعلق إن شاء الله. طبعا احنا قرأنا هذه الفقرة كاملة، فأقرأ الفقرة فقط رقم من 40 إلى 42 ونعلق عليها، ثم ندخل فيما بعدها إن شاء الله. قال رحمه الله: وأنزل عليه كتابه فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه، وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها، وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في أنف الأواني ويتفهموا بجلية التبيان، ويتنبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه الفقرة شباب هي التي سنعلق عليها الآن، واتفقنا أننا ربما نطيل كثيرا في التعليق لأننا نحاول أن نتدرب كيف يمكن أن ننظر إلى كلام الأئمة، يعني ما هي الأوجه التي نتنبه لها في كلام هؤلاء الأئمة. طبعا من الأمور المهمة أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قسم الكتاب إلى فقرات، وهذا من أحسن ما فعله في الكتاب في بعض الأمور وفي بعض المواضع في رأيي، لأنه لم تكن الفقرات دقيقة، يعني كان الكلام متصلا لكن بشكل عام تفقير الكلام ان احنا نجعل الكلام الى فقرات هذا جيد. انا حتى في مذاكرتي لاي كتاب من كتب الائمه الكبار احب ان اقسم الكتاب الى فقرات، سواء في مذاكرتي انا او في الشرح والبيان. فهذه اول فكره شباب، انك تحاول ان تاتي الى الكلام. طبعا الائمه زمان لم يكن عندهم هذه الفقرات والابواب والفصول اللي احنا الدلع اللي احنا عايشين فيه ده، تلاقي بقى الكتاب موجود فيه مقدمة وفي الدليل ووجه الاستدلال والأقوال ووجه الخلاف وبعد كده مناقشة الأقوال، لا يعني لم يكن عندهم هذا يعني، وربما هذا لم يكونوا محتاجين إليه، لكن نحن نحتاج إلى ذلك. فأنا في رأيي أن أول خطوة شباب تحاول أن تقرأ الكلام تاما، ثم بعد ذلك تحاول أن تنتهي إلى أن تشعر أنه بدأ في فكرة جديدة. فهو الفكرة الأولى تكلم عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من الضلال والكفر وأنواع الكفر وسخافة العقول وسفاهة العقول والهوى ونحو ذلك من الأمور، ليبين النعمة. الإنسان لا يدري قدر النعمة حتى يعرف عند فقدها، فعند فقد النعمة كانوا في ظلمات لا نور فيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. فهذا مهم جدا، توطئة مهمة جدا من الإمام الشافعي ليبين لك عظيم المنة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلم عن الرسول الكريم ويعني ذكر جملا في غاية الجمال، ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبين سبب الدعاء له، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البركة لنا، وأننا لا ننال خيرا في الدنيا أو في الآخرة إلا بسببه ومن جهته، لأنه هو الذي دلنا وهو الذي أرشدنا وهو الذي حذرنا. تمام، كل هذا تقدم. ثم بعد ذلك تكلم عن الكتاب. في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم هدايته لم تكن من نفسه، وإنما كانت بالكتاب الذي علمه الله إياه. فالله سبحانه وتعالى قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكأن الوحي هو أعظم شيء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهدايته كانت بهذا الوحي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمره: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فوحي الله تبارك وتعالى هو الهدى، وهداية النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه لهذا الوحي. واضح كده؟ أنت دايما وأنت بتقرأ القرآن ستجد هذه الثنائية تكررت كثيرا، رسول الله والكتاب الذي معه، كثيرا جدا جدا، يعني لو احنا تتبعناها يمكن أن نذكر عشرات الآيات في هذا المعنى. فهذا يبين شباب ضلال من قال نحن نتمسك بالقرآن وحده ولا نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، القرآن لا يتم البيان به في أي حكم من الأحكام إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ وهو المبين. طيب، خلينا نقف مع الجمل التي اختارها الشافعي في التعبير عن الكتاب، وده هذا شباب من براعة الإمام. يعني الشافعي لو أراد أن طبعا الشافعي من أعلم الناس بالقرآن لأسباب كثيرة، أولا لاشتغاله بالقرآن لأنه كان معتنيا بالقرآن، ثانيا لتكوينه أنه طبعا تعلم القرآن ودرس على أئمة التفسير الكبار وأخذ عن كبار المفسرين، وكذلك لعلمه بالقواعد، قواعد فقه القرآن. لكن مع علم الشافعي بالقرآن اختار في الكلام عن القرآن معاني محددة، هذه المعاني يا شباب هي التي يريد أن يبينها في كتابه. يعني كان يمكن أن يتكلم عن القرآن بأكثر من ذلك، لكن في رأيي يعني دي صفحة واحدة شباب، صفحة واحدة تكلم فيها الشافعي عن القرآن بأبلغ بيان. صراحة اختار معاني في الكلام عن القرآن عظيمة جدا. خلينا نقف مع أول كلمة، قال: وأنزل عليه كتابه. فهذا النبي الكريم أنزل الله عليه الكتاب اللي هو القرآن، فالقرآن هو من الوحي، لأن الوحي يا شباب أعم من القرآن. وأنزل عليه كتابه فقال وإنه لكتاب عزيز، اختار وصف القرآن بالعزة، ولها معاني كثيرة، منها أنه كتاب تفسير مثلا، من تفسير أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه كله حق وكله صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أو أنه كتاب منيع لا يستطيع أحد أن يحرفه أو أن يأتي بمثله، يعني كل معاني العزة مجتمعة في القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا يؤكد جهة عظيمة في القرآن، وهي أن القرآن حق وأنه لا باطل فيه. يبقى هذه أول جهة أراد أن يبينها. تنزيل من حكيم حميد، فالقرآن تنزيل من الله، فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلامه، واضح؟ فهذه جهة أيضا. طبعا أنا لا أريد أن أطيل عن هذا شباب، أنا فقط أفتح لكم لتعرفوا وجه الاستدلال من الأدلة. وجه الاستدلال شباب هو علاقة الدليل بالمسألة المستدل لها. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل هنا يقصد به الشيطان، يقصد به التحريف، يقصد به الاختلاف والتناقض، أي باطل لا يمكن أن يكون في القرآن. تنزيل من حكيم حميد، إذا كان هذا القرآن تنزيل من حكيم فلابد أن يكون القرآن حكيما، فالقرآن أيضا حكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. والقرآن حكيم بمعنى أنه محكم متقن، بمعنى أنه ثابت، بمعنى أنه حق، بمعنى أنه فيه الحكمة وهو الدليل على الحكمة. حميد طبعا اللي هو المحمود، أن الله سبحانه وتعالى محمود، أن الله ينبغي أن يحمد على أنه أنزل القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذه إشارة شباب لأمور كثيرة، أولا أن هذا الكتاب عزيز، وأن هذا الكتاب لا باطل فيه، وأنه حق لا يأتيه الباطل، هذا لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يكون هذا الكتاب فيه أي باطل، سواء كان هذا الباطل من الشيطان أو من غيره، هذا لا يمكن، وأنه تنزيل من الله، وأنه به حكمة، وأن الله ينبغي أن يحمد على هذه النعمة. قال فنقلهم يعني به، يعني أن الله نقل هؤلاء الناس الذين كانوا على ضلال، ألوان شتى من الضلال، فنقلهم من الكفر والعمى. طبعا المقصود بالعمى هنا شباب ليس عمى البصيرة، وإنما المقصود فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني أن أخص العمى هو عمى القلب وليس عمى البصر. نقلهم من الكفر والعمى، العمى يعني العمى عن الحق، إلى الضياء والهدى. فهو جعل هؤلاء كانوا في عمى، لذلك ربنا قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فجعل الناس إما عالم بالحق وإما أعمى. الصوت واضح يا شباب؟ لو يريد حد يقول لو الصوت واضح يكتب بعد إذنكم. فنقلهم يعني به، نقلهم بالقرآن من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى. استعمل هنا الإمام الشافعي لفظ الضياء كأنه يريد النور. أنا في رأيي والله أعلم أن القرآن أو التعبير عن الحالة التي انتقل إليها الصحابة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير الأفضل هو النور، لسببين. السبب الأول أن هذا هو التعبير الذي جاء في القرآن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك أن القرآن وصف بأنه نور وكتاب مبين، فالقرآن نور. لكن الضياء كأنه وصف لما فيه نور، لكن فيه نوع شدة يا شباب. يعني مثلا التوراة، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. فالتوراة كانت تسمى ضياء، لماذا؟ لأن بها أحكاما شديدة، مثلا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فيها نوع شدة، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالتوراة كانت تسمى ضياء ليه؟ لأن بها أحكاما فيها نوع شدة. لكن القرآن أو الإسلام في رأيي ليس دقيقا أن يسمى ضياء. مثلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالشمس فيها حرارة، فلذلك ناسب أن تسمى بالضياء. مثلا في الحديث الصبر ضياء والصلاة نور والصدقة برهان، فالصبر فيه ثواب، لكن لا يحصل الثواب إلا بنوع من الألم ونوع من التحمل، فلذلك التوراة ضياء، الصبر ضياء، الشمس ضياء. لكن القرآن نور، الصلاة نور، القمر نور، ففي رأيي أن تعبير الشافعي رحمه الله بالضياء هنا الأدق منه والله أعلم هو كلمة النور. المهم نحن عرفنا المقصود. قال فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، يعني كأنه يقصد إلى النور والهدى إلى الهداية، وكلمة الهدى مقابلة لكلمة الإيه؟ العمى. وبين فيه، ده بقى مهم، ركز بقى هنا، نحن الآن انتقل هو من الكلام عن غاية القرآن. غاية القرآن الأول تكلم عن القرآن من حيث أنه حجة، ومن حيث أنه حق، وأنه صدق. شوف المعاني التي، هذا إمام كبير يختار في وصف القرآن أدق ما يحتاجه في موضوع كتاب الرسالة. وموضوع كتاب الرسالة يا شباب هو كيف نفقه القرآن، وكيف نحكم، أو كيف، ما هي سبل معرفة المسائل النازلة. فأراد أن يبرز معاني في القرآن، أولا أنه حق وصدق، وأنه تنزيل من حكيم حميد، وبين الغاية التي أنزل لها، أن الله سبحانه وتعالى يخرجنا به من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فبين هذا المعنى، واضح كده شباب الغاية. ثم بعد ذلك تكلم عن ما فيه، ما في القرآن، يعني ما هذا القرآن، ما هي موضوعاته، ما هي الأمور التي تكلم عنها القرآن. واضح شباب؟ قال وبين فيه، يعني في القرآن، ما أحل. يبقى أول شيء موجود في القرآن تحدث عنه الشافعي أنه بيان ما أحل الله لنا، يعني ما هو الحلال والحرام، منا بالتوسعة على خلقه. الله، دي مهمة جدا يا شباب، أن الله حينما يحل لنا شيئا فإنه ليس لمجرد المشيئة، وهذا خطأ موجود عند كثير من المتأخرين، يعني وهذا هي مسألة قدرية لا أريد أن أتوسع فيها، الذين يقولون إن الله يوجب أو يحرم أو ينهى أو يأمر لمجرد المشيئة لا لحكمة، وهذا باطل. القرآن سبحانه وتعالى حكيم، لا يقدر، الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يقدر قدرا ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة. فالشافعي هنا يبرز هذا المعنى، أن الله يحل لنا منا بالتوسعة على خلق، أن هذا نعمة وأنه حكمة كذلك، ليس لمجرد التكليف، ليس لمجرد الابتلاء، ليس لمجرد المشقة، ليس لمجرد مشيئته سبحانه وتعالى. يبقى هذه فكرة مهمة جدا يا شباب. طيب، وما حرم، يبقى الله بين ما أحل وبين ما حرم، تمام. يبقى مهمة كلمة بين هنا، أن الله يبين، يعني دي مهمة جدا يا شباب، وهذا يناسب كتاب أصلا موضوع كتاب الرسالة هو البيان، كيف بين الله لخلقه ما يحتاجون إليه. منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم. لما هو، يبقى إذن الله يحرم أيضا لحكمة وليس لمجرد مشيئته، وإنما يحرم ذلك لعلمه بأن هذا أصلح. شوف، لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. في الواقع يعني هذا كلام قليل لكن فيه معاني عظيمة جدا. أولا أن الله بين ما أحل وما حرم، ثانيا أن ما أحل وما حرم هو لحكمة وليس لمجرد المشيئة أو الابتلاء أو الاختبار أو المشقة أو لمجرد اختبار نفس الإنسان هل يصبر أو لا، فيه حكمة. لما هو أعلم، أن الله، شوف بقى الكلام الجميل، أن الله يحل ويحرم بعلمه وبحكمته، فهمين يا شباب؟ لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه، يعني أن الله يعلم أننا إذا كففنا عن هذا الأمر فإننا ننال بذلك الكف الخير في الدنيا والآخرة. فيها معاني كثيرة، منها أن الله يحل ويحرم بعلم ولحكمة ولحظنا في الدنيا والآخرة، وفيه كذلك أن منفعة الدين والاستقامة على الدين هي في الدنيا قبل الآخرة، تمام كده شباب؟ طيب، قال وابتلى طاعتهم، كأن هذا شيء جديد، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل. هنا الابتلاء شباب هنا بمعنى الاختبار، والله سبحانه وتعالى يبتلي بمعنى أن الله، كلمة الابتلاء كأن شيء يعني سيظهر، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالابتلاء هنا أنواع شباب، من هذا الابتلاء مثلا أن يكلف الإنسان بشيء يكون صعبا عليه مثلا، سواء في الأمر أو في الترك. ومن الابتلاء أن يبتلى الإنسان بحكم لا يعرف وجهه، مثلا كما في قول عمر رضي الله عنه عند تقبيل الحجر في الحج: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنك يعني تأتيك أخبار لا تعرف الحكمة منها، كما في أخبار الحج مثلا أو في عدد الصلوات. فالمراد هنا أن يمتثل الإنسان وأن يؤمن وأن يتبع حتى وإن لم يظهر له الحكمة، كما مثلا في أحكام الحج: تأتي في مكان معين، تلبس ملابس معينة، ويحرم عليك أشياء معينة، وتطوف حول الكعبة وترجم حجرا. هذه الأحكام المراد منها الابتلاء، ليبتلي الله من يسلم ومن لا يكون في صدره حرج منها، وهكذا. فيها مثلا قول عائشة لما سألتها بعض أصحابها: لماذا تؤمر المرأة بقضاء الصلاة الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة إجابة عظيمة جدا: هكذا كنا نؤمر. فمثلا قد يؤمر الإنسان بشيء يرى الخير في غيره: كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا، كتب عليكم القتال وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذا من نوع الابتلاء شباب. أكيد أن أحكام الشريعة فيها أمور ربما تخالف هوى الإنسان لا شك، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، قد يأتي فيها أحكام لا يعرف الإنسان الحكمة منها، أو قد يرى الحكمة في خلافها ومع ذلك يؤمن ويسلم. فاهمين الشباب؟ فهذا هو معنى الابتلاء، لاستخراج معاني الإيمان والطاعة. وهذا الابتلاء يا شباب كاشف، لأن المنافق لا يصبر على هذا الابتلاء، لا يصبر على القتال، ولا يصبر إلا على الأحكام التي تناسب هواه أو التي تكون فيها مصلحته، كما جاء في سور كثيرة أنهم يقولون عند الابتلاء مثلا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مثلا: إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، مثلا يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. فهذا الابتلاء شباب هو أيضا تابع لعلم الله وحكمته. وجه العلم والحكمة أنه يستخرج معاني الصدق من قلب المؤمن، لذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى بيّن: فلا يعلمن الله مثلا الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين. والله سبحانه وتعالى أعلم، سنعرف ما معنى كلمة حتى يعلم الله، أن هذا هو علم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما لله مقدرا. كل يعني لماذا أطيل في هذه الفكرة الشباب؟ لأن هذه الفكرة مركزية في الكتاب، وهي حرص الإمام الشافعي على أن يبين حكمة الله وعلم الله فيما شرعه لنا وفيما جاء في القرآن، وليس لمجرد المشيئة. لأن يا شباب بعض الطوائف تزعم أن الله يأمر وينهى لمجرد أنه شاء ذلك لا لحكمة، ولكن هناك بعض الناس يخطئون فيجعلون أن كل حكم الله يمكن أن تدرك، وهذا أيضا خطأ. يعني عندنا هنا نوعان من الخطأ: النوع الأول من زعم أن أمر الله ونهيه لمجرد المشيئة، هذا باطل. أمر الله ونهيه لأنه عالم ولأنه حكيم ولأنه يحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، كل هذه الأمور في أمره ونهيه. الخطأ الثاني شباب هم الذين يزعمون أن الإنسان يمكن أن يعلم كل حكمة في كل تشريع، هذا باطل يا شباب. لأن من زعم أنه سيعلم الحكمة من كل تشريع فيزعم أنه علمه يعني مثل علم الله، وهذا ليس كذلك. بل إن جزءا من الابتلاء هو أن يبتلى الإنسان بأشياء لا يعرف الحكمة منها، لكن يعرف إجمالا أنها لكونها من الله الحكيم فلا بد أن لها حكمة أو أن بها حكمة. فهمنا يا شباب؟ طيب، قال: وابتلى طاعتهم. ابتلى طاعتهم يعني المبتلى هنا هل يطيعون أم يكفرون أم يعصون، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو الابتلاء. وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم، هذا هو معنى التعبد يا شباب، أنك عبد لله، أنك مطيع. فمعنى أنك عبد أنك متبع، لا يحل لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يحل لك أن تتوقف عن العمل لأنك تجهل الحكمة، كما يقول بعض الناس: لابد أن أقتنع أولا. لا، معنى أنك عبد، مقتضى أنك عبد أنك يجب أن تتبع حكم الله وإن لم تعرف الحكمة منه. واضح كده شباب؟ طيب، قال: وابتلى طاعتهم بقول وعمل، وهذا يؤكد أن الإيمان أو الطاعة فيها قول وفيها عمل، فيها أقوال وفيها أعمال.
المؤمن، إن شاء الله هناخد قريبا في درس تأسيس المسلم نتكلم فيه عن محكمات الإسلام، لما نتكلم عن خلق المسلمين منها أقوال وأفعال، أن المؤمن في له أقوال ابتلى الله طاعته بها، مثلا قول عند المصيبة، قول عند الإيمان، قول عند في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليقل خيرا أو ليصمت، والعمل، يبقى ده قول اللسان وعمل، ويقصد به يعني عمل الجوارح. قال وإمساك عن محارم، يعني مما ابتلي به المؤمن، يعني اختبر أو ابتليت طاعته، ما هو إمساك عن محارم، يعني أن الله سبحانه وتعالى نهاك عن أمور هي محرمة. قال هنا حماهموها، كلمة حماهموها مقصود يعني حرمها عليهم، كلمة الحمية يعني الأقرب أنها تستعمل في المنع من الطعام، يعني كما يقال الحمية بيت الدواء، والأولى في رأيي أن يكون المقصود هنا كلمة حرمها عليهم، والله أعلم، يعني لأن كلمة هل الحمية تناسب أن تكون في الأفعال أم أنها خاصة بالمنع من الطعام أو ترشيد الطعام، الله أعلم، في رأيي الأقرب أنها خاصة بالطعام، لكن يمكن يكون قصد الشافعي أن الله حمانا بذلك، وأن الله حينما منعنا من تلك الأفعال ليس لم يمنعنا منها لأنه مثلا لا يريد بنا الخير، بل أن الله حمانا بها لعلمه بأننا إذا فعلناها فإننا يقل حظنا في الدنيا والآخرة. يبقى الآن كده شباب احنا تكلمنا عن ماذا في القرآن، عايزين نركز بقى، أنا عايزك وانت بتقرأ لو سمحتم ياريت الناس اللي بتتابع الدرس تحاول ان هي تكتب، باشمهندس عاصم دايما الحمد لله ماشي معانا متابع في مسألة الفوائد، فياريت الناس كلها تحاول تهتم بالموضوع ده، انك انت تذكر الفوائد وتفكر انت ايضا في الكلام اكثر حتى تستخرج منه المعاني، لأن الأئمة المتقدمين يا شباب ميزتهم أن كلامهم قليل جدا لكنه يفيد معاني كثيرة، فليس كلامهم كثيرا لكن كلامه قليل أنت ممكن تستخرج منه معاني كثيرة. يبقى خلينا الآن نشوف، الأول تكلم عن أن القرآن حق وأنه تنزيل من الله وأن الله حكيم وحميد ينبغي أن يحمد على ذلك، وأن الغاية من القرآن هي أنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ينقل به الناس من الظلمات إلى النور، طبعا الذين اتبعوه، وأن هذا القرآن بيان وتبيان بين فيه، ما الذي بين فيه؟ بين فيه الشرع، ما هي الأمور التي يجب أن تفعلها والأمور التي يحرم عليك أن تفعلها. طيب هل هذه الأمور لها علاقة بالابتلاء، لها علاقة بالاختبار، ولها علاقة كذلك بعلم الله وحكمته ومشيئته، كل ذلك فيها، كذلك من ضمن الابتلاء أن يكون هناك أحكام تخفى علتها أو أنك ترى الخير في غيرها، والشيطان دائما يصور لك أن معصية الله هي الخير لك وهي التي تحقق لك الفرح وهي التي تحقق لك السرور، وأن طاعة الله تسبب لك العنت كما كذب على آدم وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالشافعي أراد أن يبرز ذلك كله، أراد أن يبرز التحليل والتحريم والابتلاء بما تخفى حكمته وما تستخرج به معاني الطاعة والاتباع. تمام كده شباب؟ يبقى الآن تكلم عن الأمر والنهي وتكلم عن الحكمة من الأمر والنهي، الآن بقى شباب سينتقل إلى الكلام عن الجزاء، أن القرآن بين فيه الجزاء على الأعمال. قال وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه، يعني أن الله من جملة ما أخبرنا به في الوحي أنه أخبرنا بثواب من أطاع، وهذا موجود كثيرا جدا في القرآن ومن أخص ما جاء في القرآن، وهذا يؤكد يا شباب أن الشافعي رحمه الله حينما تناول المسائل التي سميت بعد ذلك بمسائل أصول الفقه، هو لم يسمي هذا الكتاب أصول الفقه بالمناسبة، وهو لم يؤلف هذا الكتاب في علم أصول الفقه، وإنما ذكر جملا في فقه الشريعة وفي التوصل إلى معرفة الأحكام وفي المسائل التي كانت مثارة في هذا العصر، وهذا الكتاب شباب لم يكن للشافعي السبق فيه فقط في مجرد المسائل التي سميت بعد ذلك في أصول الفقه، لا، حتى في مسائل علوم القرآن وفي مسائل علوم الحديث، وحتى ابن مهدي الذي أرسل له رسالة وأراد أن أراد من الشافعي أن يكتب له جملا في هذه المسائل اللي هي مسائل نسخ القرآن، أو في أقصد في مسائل معاني القرآن، أو مسائل السنة، أو تثبيت الأخبار، أو مسائل الناسخ والمنسوخ، أو مسائل علوم الحديث. اختار الشافعي مع إن هو كان يعيش في العراق، ابن مهدي كان يعيش في العراق، وكان حوله أئمة كبار، وكان الشافعي ربما في هذا الوقت في مكة، ومع ذلك اختصه بذلك لعلمه بجلالته، ثم عقب على الرسالة وقال أذهلتني، يعني قال إن هذه الرسالة أذهلته. وذكر 3 كلمات يا شباب عن الإمام الشافعي، في رأيي إن هذا وصف دقيق جدا، يعني لو إحنا عايزين نقول لأحد صف لنا الشافعي أو صف لنا كتاب الرسالة في 3 كلمات، لا أجد أحسن من وصف عبد الرحمن بن مهدي. قال وجدتها كلام رجل، شوف، فصيح ناصح عاقل. 3 حاجات: فصيح، أنه أبان عما في نفسه بأحسن بيان ومعه حجة، وعاقل طبعا لأنه يورد المسألة بكاملها ويورد الإشكالات ويجيب عنها ويحسن المقدمات، وناصح، وهذا من أحسن ما جاء شباب. وفي رأيي ربما يكون كتب لهذا الكتاب القبول بين الناس لكون الشافعي والله أعلم ونحسبه كذلك كان ناصحا يريد الهداية، يعني لا يكتب للإفحام أو للحجة، ولكنه يريد أن ينصح ويريد أن يبين ويريد أن يهدي بما بلغه من العلم. فهذا الكتاب شباب في رأيي هو كتاب ليس في أصول فقه، هذا كتاب في فقه شريعة الإسلام عموما يحتاجه كل إنسان، وتصنيفه تحت أصول الفقه هو يعني كأنه إنقاص من قدره، وإن كان الناس طبعا يعني يجعلونه في مقدمة هذه الكتب، لكن للأسف سنعرف بعد ذلك أن كثيرا من الناس اعترض عليه وقال لا، هذا الكتاب ضعيف، لم يستوعب مسائل أصول الفقه، ولم يحرر دلالات الألفاظ، وأسلوبه ليس هو الأسلوب الذي كتب به أصول الفقه. سنبين أنه العكس، أن هذا هو ما يتميز به الكتاب وليس ما يذم به الكتاب. سيأتي هذا عند موضعه إن شاء الله شباب. طيب، يبقى إذن الشافعي هنا يبرز أمرا آخر في القرآن، أن القرآن جاء فيه بيان ثواب المطيع، تمام كذا، وأثابهم على طاعته، أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا فقط هذه الأمور وإنما بيّن لنا ثوابها. طيب شباب، ما فائدة هذا المعنى؟ فائدة هذا المعنى أنه من الخطأ في باب الدعوة أو التعليم أو الكتابة في أصول الفقه أن يهمل الكلام عن ثواب الأعمال. غلط. بعض الناس مثلا يتكلم عن إن الصلاة واجبة وخلاص. لا، إذا أردت أن تتكلم عن الصلاة فتكلم عن فضل الصلاة وعن ثواب الصلاة، وفي المقابل عن التحذير من ترك الصلاة، وهو هذا هو معنى شباب مبشرين ومنذرين، هذا هو المعنى. كل أمر من أمور الشريعة لابد أن به إنذارا وأن به تبشيرا. فهذا مهم جدا أن الشافعي يبين لك أن أصول الفقه حتى لو يعني افترضنا أنه كتب في هذا لا بد أن يذكر فيها الحكم ويذكر فيها ثوابه أو التحذير من مخالفته. قال وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته، يعني أن الثواب فيه خلود في الجنة ونجاة من النقمة، والمقصود بالنقمة يعني غضب الله تبارك وتعالى وما يترتب عليه من دخول النار أو مقت الله تبارك وتعالى، هذا هو اللفظ الذي يعني إيه جاء في الشريعة، لمقت الله أكبر ومقتكم أنفسكم. قال ما عظمت به نعمته، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس لمجرد الابتلاء ولكن كذلك ليجزي وليثيب به نعمته جل ثناؤه. يبقى هو تكلم هنا عن معنى وهو الوعد والوعيد، أن الله سبحانه وتعالى وعدنا على الطاعة وحذرنا من المخالفة وما يترتب عليها، هذا أيضا جاء في القرآن. قال وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب على أهل ما أوجب لأهل طاعته، يعني تكلم عن الإيه، يمكن أن نعبر عنه يعني تعبير صار الآن يذكر كثيرا اللي هو الوعد والوعيد. قال ووعظهم، يبقى الأمر الذي تكلم عنه الشافعي رحمه الله في القرآن اللي هو ما ذكر من ثواب أهل الجنة وما ذكر من عقاب أهل النار في الدنيا والآخرة طبعا. قال ووعظهم بالأخبار، يبقى هذا أمر جديد يتكلم فيه وهي القصص أو الأخبار، وهذا من أخص ما جاء في القرآن، وإن شاء الله سنتكلم عنه بتوسع حينما نتكلم عن محكمات القرآن. قال ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصصا عن السابقين. طبعا هذه القصص شباب فيها قصص للأنبياء وأتباع الأنبياء والكفار، وفيها قصص عن العبد الرسول وعن النبي الملك وعن العبد الجاهل وعن العالم الغاوي، وفيها عن الرجل الغني الذي استكبر واستغنى بماله وولده، وفيها عن الفقير الصابر، وفيها وهكذا. فهي قصص متنوعة يراد منها إيصال معاني ليعتبر بها الناس. لكن الشافعي هنا خص نوعا من القصص اللي هو كان يذكر به الناس كثيرا، وكان يذكر به الكفار الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يستغنون بأموالهم وأولادهم، فذكرهم الله بمن كان قبلهم أكثر أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، يعني عندهم آثار في ملكهم وقوتهم، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم. الخلاق يا شباب هو مقصود به النصيب أو الحظ، يعني كان لهم حظ استمتعوا به في حياة دنياهم اللي هي الحياة الدنيا، لكن بعد ذلك لم يغني عنهم شيئا عند الله تبارك وتعالى. قال فأذاقهم عند نزول قضائه، لأنهم كفروا طبعا، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، يعني أنهم ماتوا ولم تحصل لهم آمالهم ليحيل بينهم وبين ما يشتهون. وكلمة دون يا شباب هي كلمة أتت هنا بمعنى قبل، لكن كلمة دون تستعمل أيضا بمعنى الأقل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد تستعمل بمعنى سوى، ويعبدون من دون الله، يعني يعبدون سوى الله، فهمنا كده شباب؟ لكن هو استعمل هنا بمعنى قبل، يعني أنهم لم تحقق لهم آمالهم في الدنيا، وإنما نزلت بهم عقوبة الله عند انقضاء آجالهم. طبعا هذا مذكور في القرآن، مثلا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، مثلا في قول قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، إلى آخر الآيات، مثلا في سورة الروم وفي غيرها في سورة التوبة، فاستمتعوا بخلاقهم. آيات كثيرة جدا يعني يمكن أن يستدل بها لكلام الشافعي رحمه الله. قال ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم، يعني خلاص لما يعني قضي عليهم بالموت نزل بهم هذا العذاب حتى في قبض أرواحهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى آخر الآيات. ركز بقى، طبعا الشافعي اتفقنا إنه هو بيطيل الجمل الاعتراضية يكثر منها. قال ليعتبروا في أنف الأوان، ليعتبروا يا شباب هذا هو جواب كلمة وعظهم، يعني الجملة إيه؟ وعظهم ليعتبروا، يعني أن هذا هو الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة، فاهمين يا شباب؟ طيب ليعتبروا في أنف الأوان، أنف الأوان يعني في أول الأوان أو في سابق الأوان، يعني قبل ما يحصل لهم العذاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصص وهذه الأخبار حتى نعتبر قبل أن يحل بنا ما حل بهم، فاهمين كده شباب؟ يبقى هذا يؤكد ماذا؟ هذا أيضا يؤكد حكمة الله في هذه الأخبار، وهذا يبرزه الشافعي كثيرا يا شباب. الشافعي كثيرا ما يبرز هذه الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه وفي إخباره. ما هو القرآن إيه يا شباب؟ ما هو القرآن إما أمر ونهي أو أخبار. أخبار بقى الكلام فيها عن الله، عن الأمم السابقة، عن اليوم الآخر، عن أشراط الساعة، المهم إن أخبار. هذه الأخبار أيضا فيها حكمة، بل حكم عظيمة، منها الاعتبار، ومنها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التأسي، ومنها التحذير والإنذار. يبقى ليعتبروا أيضا هذا فيه إبراز مهم، وفي حكمة القرآن وفي حكمة الله من الأخبار. طيب قال ليعتبروا في أنف الأوان ويتفهموا بجلية التبيان، يعني أن حكم الله تبارك وتعالى أو أن أحكام الله تظهر كذلك بالقصص، وهذا يؤكد خطأ مشهورا ممن حصروا آيات الأحكام أو من حصروا آيات الأخلاق والآداب، يقول لك مثلا في آيات معينة للأحكام. لا يا شباب، كل القرآن يؤخذ منه أخلاق ويؤخذ منه أحكام، ومن أخص ما تظهر منه الأحكام هو القصص. يعني أنت لو أخذت مثلا قصة مثل قصة موسى عليه السلام، طبعا سيوف ربنا قال ايه، فلما جاءه وقص عليه القصص، مع ان هو بيتكلم عن قصه موسى، لان نفس قصه موسى هي قصص كثيره جدا. قصته مثلا لما القي في التابوت والقي في اليم، ولما ذهب الى فرعون، قصته مثلا مع لما رجع الى امه، وقصته لما مثلا حرمنا عليه المراضع مثلا، وقصته لما قتل الرجل خطأ، وقصته لما ذهب إلى أهل مدين، وقصته مع الفتاتين، وقصته بعد ذلك لما جاء على قدر، لما أوحى الله إليه، ولما أرسل إلى فرعون، وقصصه مع بني إسرائيل، وقصته مع الخضر. كل هذه قصص هي لم تذكر في القرآن إلا للاعتبار، ولو أعطيت هذه القصص حقها والله العظيم ستخرج منها بكنز من الأحكام والفوائد يعتبر به المؤمن. فكثير من الناس يخرج هذه القصص من آيات الأحكام، وهذا خطأ كبير جدا. وأنا ضربت مثالا حتى في رمضان على قصة واحدة، موقف واحد فقط، اللي هو هروب أو خروج موسى عليه السلام من مصر لمدين، ولقائه مع الفتاتين في مدين، وقصته، وتكلمنا عن فوائد كثيرة وأحكام يمكن أن تؤخذ. المهم يا شباب، إن الشافعي هنا كأنه يرى أن هذه القصص فيها يعني بيان جلي لما أراده الله تبارك وتعالى من خلقه، سواء في الإنذار أو في التبشير، ويتفهم بجلية التبيان، يعني أن هذه القصص سبب في أن يعرفوا عاقبة المحسن والمسيء، ويتفهم بجلية التبيان. طبعا البيان الجلي هو ما جاء في القرآن، وهذا يبين أن القرآن بيان. قال: ويتنبه قبل رين الغفلة، اللي هو الرين اللي هو المقصود بالتغطية، كما قال: كلا بل ران على قلوبهم. رين الغفلة يا شباب، إن الإنسان من كثرة ما يعمل الأعمال السيئة، يعني قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بأن الإنسان إذا أذنب ذنبا، كما جاء في حديث صححه الترمذي، إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر ثقل قلبه، ولكن إذا لم يستغفر اللي بيحصل يا شباب، يحصل على قلبه رين، اللي هو هذا هو رين الغفلة الذي قصده الشافعي رحمه الله. قال: ويتنبه قبل رين الغفلة، لأن الغفلة تجعل الإنسان غافلا، فلا تنفعه الآيات، ولا تنفعه المحكمات، ولا تنفعه الموعظة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. وكذلك في الله سبحانه وتعالى قالوا، وهو يصف قوم فرعون: وكانوا عن آياتنا غافلين. فهو يتكلم هنا عن الغفلة، إن الإنسان إذا لم ينتبه إلى ما جاء في القرآن من القصص والمواعظ، فإنه يكون مغفلا ويحصل له رين. قال: ويتنبه، يبقى أيضا هذه القصص، شوف، ليعتبروا ويتفهموا ويتنبه، يبقى أيضا هذا يبين إيه يا شباب؟ هذا يبين القصص، يبين فائدة الأخبار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأنها لحكمة وليست لمجرد التسلية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر فيها مواقف محددة. قال: ويعمل، يبقى ايضا ايه هذا من الايه من 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 فوائد او من اثار او من حكمه القصص. ويعمل قبل انقطاع المده، كلمه انقطاع المده كان يستعملها بعض الناس في التعبير على انقضاء الاجل، وهي مستعمله كثيرا في كلام الصوفيه في الكلام عن كلمه، بدل ما يقول انقضاء الاجل يقول ايه انقطاع المده، ويقصد يعني انه يعني انتهت حياته يعني. قال: حين لا يعتب، يعني المفروض ان هم يتنبهوا بجلية التبيان ويعتبروا قبل في أنف الأوان. لماذا شباب؟ لأنه سيأتي وقت لا ينفع فيه الاعتذار. قال: حين لا يعتب مذنب، يعني يعتب يعني لا يقبل اعتذاره، كما قال الله: فما هو من المعتبين، يعني لا ليس هو مقبول الاعتذار، فما هو من المعتبين، هذا بمعنى الاعتاب شباب، يعني لا يقبل عذره. قال: ولا تؤخذ فدية، يعني لا الإنسان لا يستطيع أن يفتدي نفسه، مهما مع أنه يحاول أن يفتدي ذلك، لكن لا تؤخذ منه فدية ولا تقبل منه فدية. ثم جاء تعبير جميل جدا، وهو مأخوذ من القرآن، وهذا هو جماله، وأدخله في الكلام يعني بشكل جميل جدا. قال: ولا تؤخذ فدية وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهذا كلام يعني عظيم جدا يا شباب. خلينا كده شباب نشوف الشافعي لما تكلم عن القرآن ماذا تكلم عنه، لأنه بعد ذلك سينتقل إلى أمر آخر. فخلينا نلخص الصفحتين دول. الأمر الأول بين أن القرآن حق وأنه عزيز لا يأتيه الباطل وأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو محكم أحكمت آياته، والله ينبغي أن يحمد على ذلك، تكلمنا عن ذلك. وأن هذا القرآن من اتبعه ينقل به من الظلمات إلى النور، ومن الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وإن كنت أرى أن كلمة النور أصح هنا أو أدق. طيب هذا القرآن جاء فيه بيان ماذا؟ هو تبيان لكل شيء، لكن ما الذي جاء فيه؟ ركز بقى كده. أولا الشرع أو التشريع، التحليل والتحريم، وهذا التحليل والتحريم بعلم الله وحكمته وهو نعمة. يبقى إذن يا شباب التحليل والتحريم هو حجة ورحمة ونعمة وحكمة. واضح كده يا شباب؟ طيب وفيه طبعا في تحليل وفي تحريم، وأن الله سبحانه وتعالى حرم وأحل بعلم ولحكمة، وأن هذا التحليل والتحريم إذا اتبعه الإنسان فإنه ينال الحظ في الدنيا قبل الآخرة، الآخرة والأولى مقصود بها الدنيا والآخرة. وأن هذا التحليل والتحريم فيه أيضا ابتلاء للطاعة، فيه أمور تخفى حكمتها أو أمور فيها نوع مشقة أو أمور قد يصعب على الإنسان القيام بها، فإن جاهد نفسه عليها وصبر فإن الله يجزيه خير الجزاء، وهكذا. تكلم فيه عن التحليل والتحريم والحكمة في التحليل والتحريم وأنواع الابتلاء في التحليل والتحريم. ثم تكلم عن إيه يا شباب؟ عن الثواب اللي هو الوعد والوعيد، الثواب والعقاب. واضح كده يا شباب؟ وتكلم عن الموعظة، الموعظة بماذا؟ وعظهم بماذا؟ ما هي الموعظة؟ الموعظة بأمور كثيرة، منها التحذير والإنذار بالعذاب والعقاب، ومنها الموعظة بأخبار من سبقوا ومصير وجزاء هؤلاء. طيب والذي أراد أن يبرزه أيضا الشافعية شباب العبرة، قال ليعتبروا، هذه هي محكمات القرآن يا شباب. والله كلام الشافعي هنا من أحسن من رأيت، اختصار لكلام عن القرآن جميل جدا يا شباب. طيب بعد ما انتهى بقى هو من هذا المقدمة، طبعا هو شباب من الأمور المهمة أن نعلم أن كثيرا ممن يعظون الناس أو يتكلمون عن أحكام القرآن في الفقه أو في الترغيب والترهيب يقصرون جدا في الكلام عن القرآن. القرآن يا شباب جمع بين أعظم أنواع الحجة، وهي البرهان العقلي والموعظة. البرهان العقلي الذي فيه أدلة عقلية تخاطب العقل، مثلا ولقد علمتم النشأة الأولى، مثلا يستدل الله سبحانه وتعالى على قدرته على البعث بماذا؟ بقدرته على النشأة الأولى أنه بدأ الخلق، فهو كذلك قادر على إعادته، ده اسم ممكن نسميه دليل عقلي. لكن هناك موعظة شباب، موعظة ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، فلذلك لا يصح أن تهمل هذا الجانب. وأنا تكلمت عن هذه الفكرة لما كنت بتكلم عن سورة يونس في الدرس الثالث تقريبا، تكلمت عن بينات الهدى في القرآن، وأنه جمع بين البرهان وبين الموعظة، وأن القرآن يخاطب فيك كل شيء، يخاطب عقلك ويخاطب قلبك ويخاطب كل شيء منك يمكن أن تهتدي به. وخلاصة هذا أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، يعني أن تقصد الهدى وأن تنظر في القرآن. طيب الآن بقى شباب سندخل في الفقرة الثانية، وهي تقريبا آخر حاجة في المقدمة. وأنا كنت ناوي النهاردة أن احنا نكمل ندخل كمان في كتاب كيف البيان، لكن أظن أن احنا يعني كده هكتر عليكم. ممكن احنا قدامنا نصف ساعة إن شاء الله شباب، سنحاول أن نتكلم فيها عن أجمل صفحتين في كتاب الرسالة، بل في رأيي أنا أجمل صفحتين قرأتهم في حياتي. يعني مثلا الحمد لله أنا قرأت كتب كثيرة جدا للأئمة وكتب معاصرة، والله العظيم لا أجد كلاما، طبعا أتكلم فيه عن كلام العلماء يعني، ولا لا أقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الصحابة، طبعا لا أجد كلاما كتب في الدين عموما أو كتب بشكل عام أجمل من الصفحتين دول، وبالذات الصفحة الأولى اللي هي صفحة رقم 19 دي. فإحنا بقى عشان كده شباب هناخد راحتنا فيها، ليه؟ لأن هذه الصفحة هي وصايا لطالب العلم، وقد نفعني الله بها كثيرا جدا. والصفحة دي من الصفحات اللي أنا كاتبها ووضعها أمامي كده كل شوية أنظر فيها. فخلينا نقرأ هذه الصفحة يا شباب ونقف معها كلمة كلمة، حتى ننتفع بها في طريق طلب العلم وتعليم الناس. أول حاجة يا شباب، إحنا وصلنا صفحة 19 فقرة رقم 43، بعد ما تكلم عن القرآن وتكلم عما في القرآن من التحليل والتحريم والحكمة والعلم والوعد والوعيد والموعظة والعبرة، قال: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يا سلام، والله الجملة دي لوحدها يعني من المحكمات. طبعا احنا قرأنا هذه الفقرات الشباب، فلذلك انا سأعلق عليها. انا صراحة مش عارف كيف أبدأ فيها، يعني ايه ما الذي أقوله في هذه الجملة؟ يعني هي جمالها موجود فيها: كل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة. رحمة مهمة دي يا شباب. لماذا هو رحمة يا شباب؟ لأنه ليس مجرد حجة. الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن فقط ليكون حجة على الناس فيحاسبوا، وحتى لا يكون للناس على الله حجة. وهذا خطأ كثير من الناس، أنه حتى في مناقشته مع الناس يتكلم عن ماذا؟ عن الإفحام وإقامة الحجة، لا يتكلم عن الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالشافعي هنا يبرز هذا المعنى، يبرز أن القرآن وما أنزل فيه ليس مجرد حجة، بل هو رحمة قبل أن يكون حجة. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب. لماذا هو رحمة يا شباب؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى لو ترك الناس لأهوائهم لضلوا، فمن رحمة الله أن بيّن لهم الحق من الباطل، بيّن لهم الخير من الشر، وبيّن لهم مصالحهم وخيرهم وما تزكو به أنفسهم. كذلك هو رحمة لي لأن الله أعلم بنا فشرع لنا ما يناسبنا. كذلك هو رحمة لأنه نزل في القرآن الهدى والبينات والفرقان بين الحق والباطل. فكل ما نزل في القرآن فهو رحمة. لكن هل كل الناس يرحم بالقرآن؟ لا، لا يرحم به الإنسان إلا بقدر علمه وعمله، وتقل رحمة القرآن بالإنسان بقدر جهله أو اتباعه لهواه. فهمنا كده يا شباب؟ لذلك ربنا قال إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورحمة للذين آمنوا منكم. وننزل من القرآن ما هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال عن القرآن: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا الرحمة الموجودة في القرآن يتعرض لها الإنسان بقدر علمه وعمله. طب بقدر علمه ليه يا شباب؟ لأن الإنسان قد يشق على نفسه بأمر لجهله بحكمه، بينما إذا عرف حكمه سيعرف أنه مباح أو أنه حلال. فالإنسان يشقى بجهتين، إما جهة الجهل أو جهة اتباع الهوى. وهذا هو معنى الفرق بين المغضوب عليهم والضالين. طيب، يبقى إذن كل ما أنزل الله في كتابه، كل، لاحظ كلمة كل يا شباب، كل ما جاء فيه حجة، رحمة وحجة. لماذا هو حجة يا شباب؟ لأنه نزل حجة على الناس، لأن الله أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فيه الحجة يعني فيه البينات، وفيه شفاء ما في الصدور من أمراض القلب، وفيه كذلك شفاء لما في النفس من الريب والشك والرياء والكبر والحسد وهكذا. فبعد ذلك الشافعي أبرز بقى معنى جميلا جدا يا شباب، قال: علمه من علمه وجهله من جهله. يعني إيه يا شباب؟ يعني علم ما في الكتاب من الحجة من علمه، وجهله من جهله. وهناك من الناس من يعتني بالقرآن الكريم علما وعملا ووقوفا على حدوده، يعرف ما فيه من الرحمة والحجة، ويتبين فيه ما فيه من البينات، ويستقيم عليه ويشتغل به. وهناك من لا يشتغل به، وأنا تكلمت في المحاضرة الأولى خالص أن كثيرا من الشباب صار عندهم دراسة القرآن دقة قديمة، موضة قديمة خلاص. دلوقتي بقى حابب أوي أنك أنت تقول قال فلان وفلان وفلان، ولا يفرح قلبه بكثرة الأدلة. وهذا ما أحب أن أعالجه كثيرا في الدروس وفي لقائي مع الشباب، أن القرآن هو المنطلق وهو المرد، هو المنطلق الذي تبدأ منه، وهو المرد الذي ترد إليه كل ما جاء. لكن الشباب للأسف بدأوا بالعكس، بدأوا من مسائل مثارة ثم بحثوا في القرآن عما يشهد لها أو ما يناقضها، وهذا العكس تسبب لهم في أضرار كثيرة جدا وشوه هؤلاء الشباب، وأنا تكلمت عن آثار ذلك في المحاضرة الأولى لا داعي لإعادته. علمه من علمه وجهله من جهله الشافعي لكونه اشتغل بالقرآن ولكونه عربيا ولكونه فصيحا واهتم بالتفسير ودرس على علماء التفسير والمحدثين، يعرف ما في القرآن من العلم ويعرف ما فيه من الحجة وما فيه من الرحمة، فكأنه يقول لو لم تعلم أنت ما فيه من الحجة والرحمة فالمشكلة فيك أنت، المشكلة فيك أنت. دي مهمة جدا يا شباب، إن كثير من الناس لا يشعر قيمة القرآن، ليس لأن القرآن ليس له قيمة، القرآن هو أعظم شيء في هذا الوجود، يعني أعظم شيء في دنيا الناس هو الوحي، لأنه من الله تبارك وتعالى وهو فيه دليل الهدى. فالشافعي يقول أنت إذا لم تخض هذه التجربة لا يمكن أن تعلم ما فيه من الحجة والعلم. كثيرا ما أنبه الشباب على القرآن الكريم وعلى أن هذا القرآن والله رحمة بمن تعلمه إذا قصد بتعلمه أن يفقهه وأن يمتثله وأن يعمل به. ثم قال الشافعي لا يعلم من جهله، يا سلام، يعني لا يصح أن ينسب إلى العلم الشرعي أو العلم بشكل عام من جهل القرآن، وإنما من علم غير القرآن فإنما علم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني الذي علم ظاهرا من الحياة الدنيا في علوم التجريبية في العلوم التطبيقية في الرياضيات في الطب وجهل القرآن فهو جاهل، لأنه جهل أخص ما كان ينبغي أن يعلمه. ولذلك جاء في القرآن وصف هؤلاء بالجهل، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وصفهم بأنهم يعلمون ولا يعلمون لأنهم جهلوا أخص ما كان ينبغي أن يعلموه، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لذلك ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، يعني كيف كفر، من أي جهة جاءه الكفر، فلا يصح أن ينسب هؤلاء الكفار الذين هم شر البرية إلى أنهم العلماء العباقرة المفكرون المش عارف إيه، لا، لأنه يعني أقصد الملحدين الذين أنكروا الله تبارك وتعالى أو كفروا به، هؤلاء لا ينسبون إلى علم نافع وإنما هم على ظاهر من العلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لا يعلم من جهله، العلم الحق هو علم الكتاب، كل ما جاء بعد ذلك من العلم إما أنه أمر يزهد فيه أو أنه ثانوي. واضح يا شباب؟ لا يعلم من جهله، يعني لا يصح أن ينسب إلى العلم من جهل القرآن، طبعا إذا كان ذلك في العلوم العادية فكيف بعلوم الشريعة، يعني لا يصح أن ينسب إنسان إلى العلم بالشريعة وهو جاهل بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن هو دليلك للعلوم وهو فيه حجة هذه العلوم. لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، يا سلام، يعني الذي علم القرآن وعلم ما فيه وأعطاه حقه من النظر هذا لا يصح أن ينسب إلى الجهل بحال، لأنه جهل أمورا لا يضره الجهل بها. شفت يا شباب جمال هذا الكلام، والله هذا كلام من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون هذا، مش عارف، أنا والله عندي كلام كثير جدا على هذا، على وصايا الشافعي رحمه الله. أنا قلت لكم هذه الصفحة يا شباب أنا قرأتها تقريبا من أول مرة من 15 سنة، لا يمكن يمر علي أسبوع إلا ما أنظر في هذه الصفحة وأقولها للناس، يعني سواء أقولها لأبنائي لأصدقائي أي حد، لأن هذه الصفحة شباب فيها خلاصة حاول الشافعي نفسه أن يكون عليها وأن يلزم نفسه بها. طيب ثم دخل بقى في الكلام، خلينا أمسك نفسي شوية بدل ما نتوسع أكثر من ذلك. قال والناس في العلم طبقات، يا سلام، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، الناس في العلم درجات فوق كل ذي علم عليم، الناس طبقات، سواء طبقات في اشتغالهم بنوع العلم الذي يشتغلون به. حد يكتب لي يا شباب، مش عارف ليه الكتابة ما بتظهر ليش، عايز اعرف احنا خدنا وقت قد ايه دلوقتي، احس ان احنا عدينا ساعتين. طيب معلش مضطر ان انا اكمل المقدمة حتى النهاردة، فمش عارف ليه الكلام ما بيظهر ليش. ده الكلام مكتوب، ده انا اللي، أنا آسف يا شباب، كل الكلام ده أنتوا كتبتوه أنا ما قرأتش ولا شيء فيه، أنا آسف، لأن أنا عندي التليفون وقف عند تعليق معين وما جاش، لكن لما حركته جه. طيب يا شباب نكمل، إحنا لو حد يكتب لي كده إحنا خدنا وقت قد إيه، ساعة ونصف. طيب ده لسه لا الخير كتير، لا لسه ان شاء الله نكمل ساعة كمان، ان شاء الله نخلي ساعتين ونص دائما الدرس ما يزيدش، عشان حتى نخلص المقدمة الاولى اللي هو باب كيف البيان. فخلينا نحاول ايه ما نزودش يعني في التعليق، وان كنت كما قلت لكم يا شباب انا لا اشرح لكم هذا الكتاب، وانما نحاول ان نستنطق من هذا الكتاب ما ننتفع به كطلاب علم او ناس تريد الهداية. فبالتالي كل ما يأتي معنا يخص الاخلاق او يخص السعي او الجد او الصبر انا احب ان اقف معه. فخلي هذا الكتاب يا شباب ليس شرحا، يعني من يريد مثلا شرح الكتاب اللي هو الشرح السريع يمكن ان يجد ان شاء الله شروحا باذن الله تكفيه، لكن انا فقط ابين لكم مقصدي من هذا الكتاب، اني اريد منه ان نقف على فوائد ننتفع بها ونتصبر بها في زمن قل فيه الصبر. وكان والعجله هي سمه هذا العصر، عجله في كل شيء، استعجال النتائج، استعجال التصدر، استعجال الشهرة، استعجال الدخول في تفاصيل وجزئيات دون معرفة المحكمات. فنحن نريد أن نتصبر يعني قليلا. قال والناس في العلم طبقات، عموما سواء في نوع العلم الذي يشتغلون به أو في درجتهم في العلم الذي اشتغلوا به، الناس في العلم طبقات. طيب ما هو الميزان الذي نزن به الناس في هذا العلم يا شباب؟ موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني بالقرآن. يا سلام، هذا كلام جديد يا شباب. هذا الكلام هو مبني على ما قبله، يعني إذا كان القرآن هو أشرف علم وهو كشاف العلوم وهو دليلك لخير العلوم ودليلك لأشرف المسائل، فبالتالي درجات الناس في العلم بناء على موقعهم من العلم بالقرآن بلا شك. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، إلى آخر حديث ذكرته في المحاضرة الأولى. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما بعث به هو القرآن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن خير، لكن ليس كل الناس ينتفعون منه، وإنما انتفاعهم بقدر اشتغالهم به وبقدر علمهم بما فيه من البيان وبقدر حسن فهمهم واستنباطهم ووجود الأدوات التي بها يفهمون هذا القرآن والنفس التي يحملونها على العمل به. تمام كده شباب؟ طيب عندنا في هذا الحديث، احنا تكلمنا عن هذا الحديث شباب اللي هو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فبالتالي لا احب ان اكرره هنا مره ثانيه. ندخل في الوصايا بقى. الشافعي الان تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن منزلته، وتكلم عن شرفه، وتكلم عن ذكره، وتكلم عن القرآن وما فيه من البينات والهدى والتحليل والتحريم والوعد والوعيد والموعظة والعبرة، وبين أن كل ما نزل في القرآن هو رحمة وحجة، وبين منزلة العلم بالقرآن، وبين طبقات الناس في العلم بناء على علمهم بالقرآن. هنا بقى شباب أريد منك أن تسمع بس بقلبك، اسمع لهذه الوصايا التي ينبغي أن تكتبها أمامك حتى إذا شغلت عن القرآن ترجعك هذه الوصايا. ماذا قال؟ قال رحمه الله وأحسن إليه: فحق على طلبة العلم، كل من أراد العلم النافع. طلبة العلم هي كلمة عامة لكل من يطلب المعرفة، وهذا هو الذي أقول لكثير من الشباب الذي يطلب المعرفة من ويطلب الهدى، يريد أن يعرف الاختلافات بين فولتير وسبينوزا، ويريد أن يدخل في دقائق الفرق بين فلسفة أرسطو وأفلاطون، وهو لا يعرف شيئا عن دينه، ولا يعرف شيئا عن القرآن، ولا يعرف شيئا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي هنا رحمه الله يقول: حق على طلبة العلم، كل علم، كل من كان محبا للمعرفة، كل من كان طالبا للمعرفة حق عليه ماذا؟ فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه. يا سلام، يعني الشافعية يقول لك ما يكونش عندك ورد كده 10 دقائق تقرأ فيه الورد بتاعك سريع، لا، أن تحاول أن تبلغ غاية جهدك في الاستكثار من علمه. يعني إيه الاستكثار يا شباب؟ يعني أول شيء الشافعي يوجهك إلى القرآن، هذا أول شيء. وما هو الأمر الثاني؟ خلينا نقرأ الفقرة كاملة وبعد كده نتكلم. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. خلينا نقف هنا بقى لأنه بعد ذلك سيذكر آثار من قام بهذا الحق. أول شيء هنا شباب، الشافعي دلك على الكتاب الذي فيه العلم، يعني هو يوجهك. يبقى الآن الشافعي وجهك إلى القرآن. اثنين، طلب منك أن تبذل غاية جهدك فيه، يعني أن تجتهد في علمه، تمام يا شباب، وفي الاستكثار، دي رقم ثلاثة، يعني لا تقنع باليسير الذي عندك ولا تقف عند حد معين، بل طور نفسك كما أمر الله نبيه، وقل رب زدني علما. طيب وإيه كمان يا شباب، ومن وصايا الإمام الشافعي، والصبر على كل عارض دون طلبه. يعني يا شباب هناك عوارض تشغلك عن القرآن كثيرة جدا، إما علوم أخرى تشغلك عنه، وإما شواغل في أهواء النفس، ومثلا أشياء تضيع بها وقتك. فهو يريد أن يقول لك خلص نفسك من تلك العوارض لتدخر وقتك وجهدك وعقلك للقرآن. طبعا يا شباب سيأتي عندنا أيضا أمر مهم جدا، إنك أنت أحيانا تتعلم علوم للقرآن، منها إيه يا شباب، إن أنا أتعلم لسان العرب، أتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتعلم أصول الفقه، أصول التفسير، علوم القرآن. كل هذا أنا حينما أتعلمه، والله يا شباب أنا أدرس كل العلوم حتى الفلسفة والعلوم الإنسانية بغرض أن أحسن فهمي للقرآن. ليه يا شباب؟ لأن القرآن هو تبيان لكل العلوم التي يحتاجها الإنسان في الدين، فأنا حينما أدرس هذه العلوم أدرسها بنية حسن فقه القرآن. يعني أنا مثلا أضرب لكم مثال، في آية كنت أقرأ مثلا ومن يغفر الذنوب إلا الله في سورة آل عمران، كنت أقول يعني لماذا يؤكد الله على أنه لا يغفر الذنب إلا هو؟ طب وهل هل هل هناك أحد ادعى أنه يغفر الذنب؟ فلما قرأت في تاريخ العلمانية قبل تقريبا يعني قبل 14 عام، كنا بدأنا في قراءة تراث يعني التراث الغربي في الثقافة، وجاء الكلام عن العلمانية، وجدت أن القساوسة والرهبان كانوا يفرضون على النصارى أن يستغفروا أمامهم، يعني أن يطلبوا منهم المغفرة، فعرفت قيمة هذه الآية أكثر بعدما عرفت هذا الباطل. وهذا معنى كلام ابن تيمية أنه لما درس الباطل ازداد يقينا بعلمه بالقرآن الحق. فهمنا شباب؟ طيب يبقى إذن الإمام الشافعي هنا ليس معناه، لا يقصد مجرد قراءة القرآن ولا مجرد كثرة الجلوس على القرآن، لا، أن تتعلم، ودي اللي هتجينا بعد كده شباب، خلينا نمسكها واحدة واحدة. يبقى رقم واحد التوجه للقرآن والاشتغال به، اثنين بذل الجهد إلى الغاية، ثلاثة الاستكثار، يعني لا تتوقف عند حد معين، تمام كده، لا تقنع باليسير، أربعة الصبر على كل عارض، شوف كل عارض سواء من أهواء النفوس أو من علوم أخرى غير نافعة. رقم خمسة، ركز بقى، وإخلاص النية لله في استدراك علمه. يا سلام، أن تقصد من ذلك وجه الله، وليس أن تصرف أنظار الناس إليك، وليس أن تبدو عالما إذا تكلمت، أو أن ترفع بين الناس، أو أن تكون مبرزا، لا، أن تقصد بذلك وجه الله والهدى لنفسك. وده كتير جدا أنبه عليه يا شباب، فرق كبير بين واحد يتعلم ليجادل أو ليتصدر المجالس أو ليصرف أنظار الناس، وبين شخص يطلب الهدى لنفسه. والإخلاص من أعون الأشياء على الفقه في الدين. يبقى ده جميل جدا يا شباب، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. هنا بقى الشافعي رحمه الله يوجهك إلى معنى مهم جدا، هو تحقيق الأدوات التي بها تفهم، يعني التي تفهم بها القرآن. وهذه الأدوات شباب منها مثلا أن تتعلم اللسان الذي نزل به القرآن، صح، وأن تتعلم الأخبار التي فسر بها القرآن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآثار التي جاءت عن الصحابة، كذلك أن تتعلم أصول الفقه، وأن تتعلم المهارات التي تفهم بها الكلام والتي تقيد بها الفوائد. لكنه قال هنا إيه؟ نصا واستنباطا. نصا يقصد في الأحكام المباشرة الواضحة البينة، أما الاستنباط شباب فهو يقصد، الاستنباط شباب هو من مادة نبطة، اللي هي بمعنى استخراج الشيء. يعني إيه؟ هي تستعمل مثلا في استخراج الماء من الأرض، لو الأرض مثلا ممكن يكون الماء عميقا، فأنت تحتاج أنك أنت تتعب أكتر عشان تستخرج الماء، فكأنه فيه تكلف وإعمال للقلب والفكر في استخراج المعاني. والطبري بيعبر عن هذا المعنى بأن هو كل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون من معارف القلوب فهو مستنبط. يعني الاستنباط كأنه إيه؟ بمعنى التنقيب عن شيء، إنك بتدور. عشان كده سميت النكت، النكت تأتي كأنها من نكت الأرض، يعني إنك أنت بتبحث بتدور على شيء. فالاستنباط يا شباب هو عملية يقوم بها الإنسان، كأنها بمعنى التدبر، بمعنى التفكر، بمعنى إعمال النظر. وهو كأنه إشارة لكلام الشافعي: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. واضح يا شباب؟ يبقى الشافعي كأنه يريد أن يقول لك: حينما أطلب منك أن تشتغل بكتاب الله لا أقصد فقط أن تعرف الأحكام المباشرة السهلة، وإنما أريد منك أن تعمل عقلك وأن تدقق وأن تتعلم الأدوات التي بها تستنطق النصوص وتستنبط المعاني والأحكام. الصنعاني لما تكلم عن الاستنباط قال: كل شيء أظهرته بعد خفائه فقد أنبطته أو استخرجته. فاهمين يا شباب؟ يبقى كأن الاستنباط إيه؟ كأن الاستنباط هذا شيء يأتي بجهد وتعب وبحث. يبقى كأنك لما تقرأ القرآن أنت تدخل بأسئلة، تريد أن تستخرج من النصوص أكثر من المعنى المباشر الظاهر، وهذا هو ميزة أهل العلم بالقرآن. واضح كده شباب؟ وهذا الاستنباط شباب هو فتح من الله تبارك وتعالى، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني وأجل شيء تدقق فيه وتعمل فيه فكرك هو كتاب الله، هو أعظم شيء يا شباب. وربنا قال في القرآن: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يعني يستخرجونه. فالاستنباط يا شباب هو استخراج الفقه الباطن بفهم واجتهاد. لذلك نحن نفرق هنا لذلك الشافعي نفسه فرق بين النص اللي هو الواضح البين المباشر الذي يشترك فيه في معرفته كل الناس أو أغلب الناس، وبين الاستنباط الذي يأتي بالتدبر ويأتي بالدقة. وطبعا هذا الاستنباط يا شباب لابد أن يسبق بالعلم العام بالمعنى. الاستنباط والتدبر هو المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى هي فهم المعنى، لأن ممكن واحد يكون فاهم الآية خطأ أصلا فيكون استنباطه خطأ. وعندي أمثلة في ذلك كثيرة جدا، لكن إن شاء الله نرجئها لإيه؟ لدرس سنأخذه عن الاستنباط أو الاستدلال. فده مهم. يبقى احنا عندنا يا شباب محل نستنبط منه وهو إيه؟ الآيات أو الأحاديث. وعندنا شيء نطلبه، نحن نطلب يعني نستنطق النصوص. وعندنا مستنبط اللي هو بقى الفائدة التي استنبطناها. ماشي يا شباب؟ هذه الفائدة التي استنبطناها قد نكون مصيبين في استنباطها وقد نكون مخطئين. كثير من الناس استنبط أمور وهي خطأ، وكثير من الناس استنبط أمور وهي جليلة ونافعة. فده مهم جدا يا شباب. هذا الأمر المستنبط قد يكون معنى جميلا وقد يكون حكما جديدا. فهمنا شباب؟ قد يكون هذا الاستنباط خطأ وقد يكون صوابا. فيهمني جدا يا شباب انك انت تفرق بين النص والاستنباط. يعني اضرب لكم مثال يا شباب علشان تفهم يعني ايه استنباط. يعني مثلا قصة موسى مثلا والخضر. هذه القصة مثلا يا شباب ذكرت كثيرا جدا وفيها معنى عام واضح، يعني معنى واضح جدا لا إشكال فيه، إن سيدنا موسى قام في قومه خطيبا فسئل من أعلم الناس فقال أنا، فعتب الله عليه وأخبره أن عبدا بمجمع البحرين هو على علم، إلى آخر القصة. لكن لما العلماء مثلا بينظرون إلى هذه القصة يقولون: والله إحنا يمكن أن نأخذ منها معاني أكثر مما هو ظاهر. فمثلا ذكروا منها استحباب الرحلة في طلب العلم، وأن الإنسان يكون قوي الإرادة في طلبه، اللي هي في كلمة لا أبرح حتى أبلغ مثلا، ورفق الإنسان بخادمه، إنه قال لفتاه وتكلم معه ولم يعنفه حينما مثلا نسي أن يخبره خبر الحوت، وتكلموا فيها مثلا عن الاتخاذ الزاد في السفر وأن هذا لا ينافي التوكل، وجواز أن يخبر الإنسان عما فيه من الجوع والنصب، والكلام عن مثلا الاشتراط في التعلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى آخر الآيات. ومنها مثلا نسبة النسيان إلى الشيطان في بعض الأحوال، ومنها مثلا جواز أخذ الأجرة على الأعمال أو ترك أخذ الأجرة. كل هذه المعاني يا شباب هي جاءت بماذا؟ بالاستنباط، بالاستخراج. يبقى احنا هنا كده يا شباب عرفنا الفرق بين النص والاستنباط في كلام الشافعي. فالشافعي رحمه الله يا شباب هنا لاحظ لما بيوجهك إلى القرآن هو لا يوجهك فقط لأن تكثر القراءة من القرآن. لماذا أنا وقفت طويلا مع هذا؟ لأني أعرف شبابا اعتنوا بالقرآن ويحبون القرآن، وأنا ذهبت إليهم كثيرا في دورات. أول ما نيجي نتكلم في شيء غير القرآن لا يحب أن يسمعه، يعني هو لا يعرف شيئا عن تفسير القرآن ولا أحكام القرآن ولا أخلاق القرآن ولا يعرف أسباب نزول ولا يعرف شيئا، هو يقول فقط أنا أريد أن أقرأ القرآن. هذا ليس كذلك. الشافعي حينما يدعوك إلى القرآن يدعوك إلى الاشتغال بعلوم القرآن. واضح يا شباب؟ يبقى هذا من الأمور المهمة جدا. فالاستنباط كما قلت لكم هو يعني منه طبعا ما يكون صحيحا، ولابد أن يقيم المستنبط حجة تربط بين ما استنبطه وبين الدليل. واضح يا شباب؟ يبقى الاستنباط ليس هو أن تحمل النص شيئا من خارجه، لا، أن تستخرج منه. عامل زي عندك حتة أرض كده وانت عايز تخرج منها زرع أو تخرج منها ماء، فهي موجودة، هي مستخبية، هي هذه المعلومات موجودة داخل الماء لكنك تريد أن تستخرجها أو تستنبطها. ممكن يكون الماء بعيدا وممكن يكون الماء قريبا، فيعني قد يكون الشيء المستنبط هو محتاج مجهود ومحتاج فكر، وقد يكون خفيفا يعني ظاهرا. فيهمني جدا يا شباب أن تفهموا هذه المعاني وأن تعرفوا أن الشافعية هنا يدلك على تعلم الأدوات التي بها تتمكن من الاستنباط. وكأن الشافعية رحمه الله يقول إن كثيرا ممن نظروا إلى القرآن وتقالوا هذا القرآن واشتغلوا بغيره أو طلبوا الهدى في غيره، سبب ذلك أنهم ليس عندهم الأدوات التي يكتشفون بها ما في القرآن من الأحكام، وظنوا أن ما في القرآن فقط هو مجرد إيه؟ هو مجرد أشياء ظاهرة لا تكفي النوازل التي تنزل بالمسلمين، فلذلك أحدثوا رأيا فقهيا أو أحدثوا أدوات مخترعة أرادوا أن يصلوا بها إلى فقه الشريعة. فكأن الشافعي يقول لك لو أعطيت القرآن حقه من الاشتغال والنظر وكان عندك الأدوات التي بها تستنطق النصوص ستعرف أن هذا القرآن، النتيجة بقى، لا تنزل بأهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يبقى الشافعي هنا يا شباب بكلمة نصا أو استنباطا كأنه يبين فكرة الكتاب. لا تكون ميزة الإنسان في أن يعلم الحكم المباشر، وإن كانت هذه ميزة، لكن خاصة الفقيه أن يستنبط الأحكام، وهذا الاستنباط هو ملكة تتكون لدى الإنسان بمهارات، منها العلم بلسان العرب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلسانه وطريقته في الكلام وآثار الصحابة وبقواعد فقه الشريعة وغير ذلك من الأمور. فأنا في رأيي أن هذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله عظيم جدا، لا يقصد منه مجرد حفظ القرآن ولا معرفة ظاهرة به ولا اشتغال بكثرة قراءته، بل استخراج دقائق هذا القرآن وتحقيق الأدوات التي بها يستنبط القرآن، فرحم الله الإمام. لماذا أنا أطلت في هذه الفكرة يا شباب؟ لأن هذه الفكرة أولا ننتفع بها نحن كطلاب علم أو طلاب فقه في الدين، والأمر الثاني أن هذه الفكرة هي بوابة فهم كتاب الشافعي، لأن الشافعي قال في الصفحة التي بعدها فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فكأن إنسان يقول له كيف القرآن محدود، آياته معروفة وسوره معروفة، فكيف يستوعب كل النوازل التي تحدث للناس في أمر دينهم؟ فيقول الشافعي إذا أعملت الاستنباط وانتفعت بالقواعد التي أذكرها في كتاب هذا، فستعرف أن في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى في كل مسألة تنزل بالناس. ومن أدلة ذلك أن الله لم يترك الإنسان سدى، له في كل مسألة حكم. وإذا كان لله في كل مسألة حكم والله سبحانه وتعالى أراد البيان، فلا بد أن يقيم البينات والهدى على هذا الحكم. واضح يا شباب؟ يبقى كأن الشافعي يقول لك لما كان الناس في ضلال وفي كفر وفي عمى وأنقذهم الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأسعد الناس حظا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو من اشتغل بما كان سببا في إنقاذ هؤلاء، وهو رسول الله وما معه من الصحف المطهرة وما معه من القرآن. وهذه خاتمة عظيمة جدا للمقدمة يا شباب، يعني كأنه يقول لك: إذا أردت أن تنقذ مما أنت فيه من ضلال، من أهواء نفس وشرور نفس وأخطاء وجهل وريب، وإذا أردت أن يكون لك فضل عند الله تبارك وتعالى، فاشتغل بهذا القرآن، ولكن ليس مجرد اشتغال بالقراءة، ولكن تعلم ما تفقه به كتاب الله. يبقى احنا كده وصلنا إلى كلمة نصا واستنباطا. الأمر اللي بعد ذلك: والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. يا سلام يا سلام على الكلام يا شباب، أين هذا الكلام؟ اقرأ كتب أصول الفقه بعد الشافعي، هل تجد هذا الكلام؟ هل تجد هذه الوصايا؟ الشافعي يا شباب جعل العلم قريبا من فكرة القرآن التي يجمع فيها بين البرهان والموعظة، بين الحجة ومخاطبة القلب. هل هو هنا يكلمك عن مجرد أنك عارف المسألة وعارف حكمها، عارف الواجب وعارف المستحب؟ لا، يخاطب قلبك، ذكرك بإخلاص النية، ذكرك بالصبر، ذكرك ببلوغ الجهد، ذكرك بالرغبة إلى الله في العون، أن تطلب العون من الله تبارك وتعالى، ولا تعتمد على نفسك وعلى اجتهادك وعلى ذكائك. ما هذا الكلام الجميل؟ أنا والله لم أقرأ هذا الكلام في أي كتاب مما سمي بعد ذلك بأصول الفقه. الكلام الذي يخاطب قلبك كطالب علم، يخاطبك بما ينفعك، وصايا عظيمة جدا. فإنه لا يدرك خير إلا بعوني، كأنه يقول لك: إن من جملة ما أعلمك إياه الرغبة إلى الله في طلب العون منه. لماذا؟ لأنه لا يدرك خير إلا بعوني. يا سلام. طيب، هذه الوصايا بقى كلها يا شباب ما ثمارها؟ يعني هو أوصاك بوصايا: تشتغل بالقرآن وتجتهد في طلبه وتستكثر منه وتصبر على كل عارض دون طلبه وتخلص النية وتتعلم الأدوات التي تستنبط بها وترغب إلى الله. طيب، إيه بقى اللي هيحصل؟ يعني أنت لما تعمل كده إيه اللي هيحصل؟ قال: فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه. يعني كأن الشافعي يقول لك، خلينا نقرأ الفقرة كاملة الأول وبعد كده نبين. قال: فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا. كلمة استدلالا يعني إيه؟ نصا يعني هو النص المباشر، أقيم الصلاة، آت الزكاة، خلاص، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نص واضح بين، والشافعي يستعمل، هو يعني من أوائل أو في رأيه هو أول من استعمل كلمة النص بهذا المدلول الذي صار شائعا بعد ذلك. كلمة النص معناها الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو بين في نفسه لا يحتاج بيانا، مثلا الأعداد، مثلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، الأحكام البينة الواضحة. واستدلالا يعني أمر يعني يصل إليه المجتهد أو الفقيه باستدلال وبحث ونظر وإقامة أدلة وهكذا. يبقى إذن علم أحكام الله يصل إليه الإنسان إما بنص واضح أو باستدلال، يعني اجتهاد أقام عليه دليلا. طيب، لما الإنسان بقى بيشتغل بالقرآن ويجتهد ويتعلم الأدوات ويخلص النية ويستنبط، سيدرك أحكام الله. طيب، الذي يدرك أحكام الله ده ماله بقى؟ قال: ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه. يا سلام. أولا، ليس كل الناس يشتغل بالقرآن. ثانيا، ليس كل من يشتغل بالقرآن يشتغل به بنفس هذه الطريقة الدقيقة. ثالثا، ليس كل من يشتغل بهذه الطريقة الدقيقة يوفق لاستخراج المعاني، وليس كل من وفق لاستخراج المعاني يوفق للقول والعمل بما علم منه. يا سلام، كأنه يريد أن يذكر لك المساق التام لانتفاعك بالقرآن، وأنه ليس مجرد علم. ووفقه الله للقول والعمل، فإن التوفيق للقول والعمل هو من الله لا شك، لكن يا شباب العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. قال: طيب، ما بقى ثمار هذا؟ يا سلام، خلينا بقى نقف مع الثمار دي. قال: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. الله أكبر. الأول يا شباب هو ذكر لك ما الذي ينبغي أن تشتغل به وتصبر عليه وكيف تحصله، وذكر لك النتيجة أنك ستدرك أحكام الله نصا أو استدلالا. طيب، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أولا،
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. طبعا ليه؟
ثانية واحدة شباب.
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. لماذا في دنياه؟ في دينه واضحة. في دنياها شباب لأن الله وفقه للاشتغال بأعظم ما يشتغل به، لأن ميزانك عند الله بما تشتغل به. يعني كما يعني قلتها كثيرا، الإنسان يعني يبحث أين يضعه الله، أو بماذا يشغله الله، أو بماذا يشتغل. فهذا فمن اشتغل بالقرآن بهذه الطريقة التي وصفها الشافعي فلا شك أنه فاز بالفضيلة في دنياه قبل دينه، لأنه استطاع أن يجمع قلبه في هذا العمر القليل على خير ما يشتغل به الإنسان. يبقى ده أول شيء، فاز بالفضيلة في دنياه. طب الوجه الثاني كيف يفوز بالفضيلة في دنياه؟ أنه سيفقه هذه الدنيا ويعرف قيمتها ويزن الأشياء بميزان القرآن، ويميز بين زينة الحياة الدنيا وبين الباقيات الصالحات، ويعرف كيف يتصرف. فالقرآن يعطيك كيف تتصرف في كل موقف من المواقف. فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. أما في الدين بقى فكيف يمكن أن نتكلم عن هذه الكلمة؟ الذي اشتغل بالقرآن بهذا الميزان الذي ذكره الشافعي، كيف يمكن أن نعدد الفضائل؟ أولا اشتغل بكلام الله، أشرف كلام وأصح كلام وأحق كلام، وهو دليل كل الكلام وأشرف العلوم ومنتهى العلوم وبداية العلوم وأجل العلوم وأحق العلوم. في دينه لأنه اشتغل بالمصدر الأصل الذي يفقه به الدين. طيب وإيه كمان يا شباب؟ وانتفت عنه الريب. يا سلام، صحيح، لأن الريب شباب هي الشكوك. الإنسان يطلب الطمأنينة، يطلب اليقين، يطلب الثبات. فالذي اشتغل بالقرآن بهذه الطريقة سيعرف الهدى ويعرف بينات الهدى والفرقان بين الحق والباطل. وهذه الأمور إذا لم تكن عند الإنسان فسيكون عنده ريب، يكون عنده شك. فكأن الشافعي يقول لك إذا أردت اليقين والطمأنينة والثبات فاشتغل بالقرآن، لأن بالقرآن حججا تخاطب عقلك، وبالقرآن مواعظ ونذر تخاطب قلبك. والنذر والحجج بهما يحصل اليقين والطمأنينة والثبات. انتفت عنه الريب، الشكوك انتفت، تمام كده. وإيه كمان يا شباب؟ ونورت في قلبه الحكمة. نورت بمعنى نبتت. فإدمان النظر في القرآن يا شباب، القرآن حكيم صح ولا لا؟ مش القرآن هو الله سبحانه وتعالى وصفه بالحكمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وهو تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن آياته حكيمة وفيه المحكمات، فمن أكثر النظر في القرآن ورث هذه الحكمة ونبت في قلبه الحكمة، لأنه سيشتغل بالمحكمات. فهمنا كده يا شباب؟ وده مهم جدا، إن هذا القرآن كثرة النظر فيه تورث الإنسان عقلا وحكمة. وده شباب من الميزات الكبيرة جدا اللي ابن تيمية يحاول أن يفاضل فيها بين أبي بكر وعمر، وكلاهما فاضل شريف وكريم. يقول أن أبا بكر رضي الله عنه من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه به وعلمه بالقرآن، كان في المواقف العظيمة الشديدة أحكم من عمر رضي الله عنه، وإن كان عمر محدثا. محدثا يعني يأتي في قلبه الإلهام للحق، لكن في أشد المواقف كان أبا بكر أعلى، كان أبو بكر أعلى. وأنا حاولت أن أتتبع هذه المواقف، ابن تيمية لم يذكرها لكن حاولت أن أتتبعها. منها مثلا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا شيء قبل أن يشتغل، لكن عموما أن أبو بكر وفق للهداية قبل عمر رضي الله عنه. والأمر الثاني مثلا، وده واضح جدا بقى في محل البحث عندنا، أن أبا بكر في صلح الحديبية عرف وجه الخير في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الخير. لكن عمر رضي الله عنه لم يكن اجتهاده موفقا في ذلك، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ذلك استغفر عن مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب يعني قال من يعني لم يتحمل هذه المصيبة، لكن أبا بكر تحملها وقام في الناس خطيبا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ قول الله الذي تنبه له الصحابة وكأنهم لم يقرؤوه إلا الآن. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم إلى آخر الآيات. فكذلك في بعث أسامة رضي الله عنه وفق أبو بكر، وكذلك في قتال المرتدين ومانع الزكاة وفق أبو بكر رضي الله عنه. طبعا مفهوم من الكلام أن احنا نتكلم عن المراتب، ومعروف أن عمر رضي الله عنه من أعلم خلق الله بكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني فقط أردت أن أبرز هذا المعنى، وهو معنى دقيق جدا، وهو أن أبا بكر كان أعلم حتى في الحديث، وهذا الحديث أقف معه كثيرا، لما قال أبو سعيد الخدري أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأخبر أن عبدا خيره الله بين زينة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فأبو بكر رضي الله عنه بكى، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: تعجبنا ما يبكي الشيخ، عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، يعني لم يكن يعرف من هو. قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه عرف من هو العبد المخير، فلذلك بكى بكاء شديدا، لأنه عرف أن العبد المخير هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا في رأيي أن هذه الحكمة وهذا العلم كان لأبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان كثير العلم بالقرآن وكثير العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يوفق لهذه الحكمة رضي الله عنه. طيب، بعد ذلك قال الإمام الشافعي، قال: واستوجب في الدين موضع الإمامة. طبعا الإمام الشافعي هنا لا يتكلم عن الإمامة أن الإنسان يتصدر، لا، هو يقصد أنك تكون إماما، يعني أن تكون إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، إماما عند الله، يعني أن تكون محبوبا عند الله مرضيا عنك، فهذا أيضا من شرف الاشتغال. طيب، استوجب في الدين موضع الإمامة، بس إيه الإمامة؟ بكل ما تقدم بالعلم والعمل وبالاستنباط وبالنص وبالصبر وبالجهد وبالتعب. النعيم لا يدرك بالنعيم، لا بد من تعب. الشافعي ختم بقى هذا الكلام بماذا؟ بدعاء. الدعاء بماذا شباب؟ دعا بأن، يعني خلينا نقرأ الدعاء الأول وبعد كده نبدأ نكمل. قال: فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان بما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. هنا شباب الشافعي رحمه الله بعد ما بين لك هذا الأمر دعا أن يجعلنا الله من أهل هذا، من أهل هذه الوصايا. نسأل الله المبتدئ لنا بنعمه، الله سبحانه وتعالى ينعم علينا ونحن لا نستحق هذه النعم، وإنما هي تفضل من الله، المديمها علينا. هذا الأسلوب شباب اللي هو يستشكله بعض الناس ويستعمله الطبري أحيانا، وأظن الطبري أخذه من الشافعي، لأن الطبري يعني ممن أفادوا جدا من كتاب الرسالة أو من الشافعي بشكل عام. يستعمل طبعا، ما هو وجه الإشكال هنا شباب؟ إن احنا اجتمع عندنا معرفان، اللي هو التعريف بالإضافة والإيه وأل، اللي هي كلمة أل، الألف واللام. فإزاي قال المديمها؟ لأن الإضافة اللي هي مديمها لوحدها كده مضافة معرفة، فأل دي اجتمعت مع كلمة، اجتمعت مع الإضافة، فطبعا ده مشكل، وبعض الناس يسميها بالإضافة اللفظية، وهي مذكورة في كتب اللغة لا أريد أن أطيل فيها، لكن المهم إن هي بمعنى المديمها، يعني الذي يديمها. فمن يريد أن يتوسع فيها، لكن أنا صراحة بنطول كثير جدا، أنا أريد فقط أن أقف مع الفوائد التي هي في صلب الموضوع، فبلاش ان احنا ندخل فيها. المهم انك تعرف ان هذا اسلوب كان يستعمله الشافعي، وهو قليل في الاستعمال جدا، انا ما وجدت احدا يستعمله الا الشافعي ثم الطبري، ان هو يستعمل الاضافه مع الالف واللام. قال: مع تقصيرنا في الاتيان على ما اوجب به من شكر، يعني نحن لا نستطيع ان نوفي شكر الله لا بالعمل ولا بالقول، الجاعلنا في خير امه، نفس الكلام هذا ايضا، اجتمعت الال والاضافه، الجاعلنا في خير امه، ان الله جعلنا في مسلمين، يعني أن يرزقنا، ما هو الدعاء؟ أن يرزقنا فهما في كتابي ثم في سنتي ثم سنة نبي. الشافعي رحمه الله يستعمل كثيرا كلمة ثم، يعني وهو يعبر عن السنة، يستعمل كلمة ثم، يعني يقول مثلا في كلام الله ثم في سنة رسوله. أنا يعني ربما هو يقصد المنزلة، لكن أنا في رأيي أن الاستعمال الذي جاء في القرآن هو بالواو، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن الشافعي كثيرا يقول الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس الكلام هنا عن المنزلة، الكلام عن الطاعة. فإذا كان الكلام عن الطاعة أو الفهم، فأرى الله أعلم أنه كان يمكن أن يستعمل كلمة الواو أو حرف الواو بدل حرف ثم، لكن لعل الشافعي رحمه الله أراد أن يتكلم عن الإيه؟ عن المنزلة، فقال في كتاب الله ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع يا شباب، هذا الدعاء يعني أنا لم أقرأ هذه الأدعية في أي كتاب من الكتب التي تكلمت عن أصول الفقه من كتب المتأخرين، سواء كتب الأشاعرة أو المعتزلة التي انتشرت، مثلا كتاب القاضي عبد الجبار، أو كتب أبي الحسين البصري، أو الجويني، أو الغزالي، أو الآمدي، أو لم تكتب بهذا اللسان، هذا اللسان الجميل الذي في اجتمع فيه العقل والنصح والبيان والحجة والرحمة والموعظة والنذر والدعاء. فلذلك شباب أنا أشدد عليكم في قراءة مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام يصلح قلبك قبل أن يصلح عقلك، وكل ما صلح به القلب يصلح به العقل. فالشافعي هنا يعلمك، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكذلك الله سبحانه وتعالى قال ففهمناها سليمان. والفهم يا شباب كأنه موضع الفقه في الأمر المشكل، حتى يذكر مثلا ففهمناها سليمان، وكان ابن تيمية يدعو كثيرا يا مفهم سليمان فهمني. فهذا يؤكد يا شباب خلق عظيم جدا لطالب العلم، وهو الدعاء. يبقى احنا كده جمعنا أمور، تكلمنا عن الاشتغال بالقرآن وتعلم أدوات القرآن، وتكلمنا كذلك عن الصبر، وتكلمنا عن الإخلاص وتعلم أدوات الاستنباط والرغبة إلى الله وآثار ذلك، والدعاء. هذا الدعاء مهم جدا. طيب نكمل يا شباب. طبعا الكلام الذي أوصاك الشافعي به هنا كان الشافعي رحمه الله عليه، يعني الشافعي رحمه الله شباب لما تكلم هنا عن القرآن وتكلم عن الاشتغال بالقرآن، هو نفسه كان أكثر الناس شغلا بالقرآن، وبعض أصحابه كان يقول لا أدخل على الشافعي إلا والقرآن بين يديه، وهو مشهور بالصلاة بالقرآن وحب القرآن وإتقان القرآن والآيات التي تعرض لها بالبيان، يعني كان بيانه بديعا. وكذلك تفقه وتعلم الأدوات التي يتعلم بها القرآن من لسان العرب وغيره، ودرس على المفسرين الكبار واعتنى بهم، ودرس القرآن واستنبط من القرآن. فكأن الشافعي يعطيك معنى هنا عظيم، وهو أن خير ما توصي به الناس هو ما تعمل به، يعني أول من ينبغي أن يعمل بوصاياك هو أنت. فلذلك أنا طلبت منكم أن تقرأوا سيرة الشافعي حتى تقرأوا سيرته في كلامه هذا. طيب يا شباب، يعني آخر بقى صفحة، معلش عشان احنا طولنا مع بعض، هنقف حتى عند صفحة 20، معلش احنا واخدين كده ايه واحدة واحدة، لأن احنا عايزين الكتاب ده يكون انطلاق لينا إن شاء الله في باقي الكتب. فمعلش أحيانا أنا أقف كثيرا مع معاني تربوية أو معاني أخلاقية أو معاني حتى منهجية أو استدلالية يعني تفيدنا بعد ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله، اللي جاي بقى شباب، اللي جاي دي فقرة، اللي هي فقرة 48، كتاب الرسالة كله، كتاب الرسالة من أوله لأخره يشرح هذه الفقرة. قال رحمه الله فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فليست تنزل، احنا حينما نتكلم عن القرآن شباب، طبعا خلاص احنا انتهينا من الكلام عن القرآن وعن ما نزل في القرآن من البينات والهدى والوعد والوعيد. الآن سيتكلم الشافعي عن القرآن من جهة محددة، وهي أن القرآن كاف في ماذا؟ في أحكام النوازل. كل ما ينزل بالمؤمنين في أهل دين الله، يعني مسألة تخص دينهم، كل ما ينزل بأي أحد، لا ينزل بأحد من أهل دين الله نازلة، يعني حادثة أمر مثلا يتعلق بمسألة دينية مثلا، لا يمكن ينزل بهم شيء إلا وإيه بقى؟ إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. من أجمل العبارات، طبعا دي أعظم قاعدة، وهذه القاعدة يا شباب هي أخص مقاصد الشافعي. الكتاب كله شرح واستدلال وبيان لهذه القاعدة، واضح يا شباب؟ فخلينا نقف مع هذه القاعدة. فليست تنزل، كلمة قاعدة يعني أنها كلية، فليست تنزل بأحد، يبقى ده عموم من جهة الناس، شوف ده أول عموم في القاعدة. فليس التنزيل نفي طبعا خلاص ليس لا يمكن. فليس التنزيل بأحد من أهل دين الله أي إنسان مسلم تدين بالإسلام لا ينزل به نازلة يعني أي حادثة تحدث له إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. لماذا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبين، الله سبحانه وتعالى أراد البيان، الله تبارك وتعالى أراد البيان. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى البيان فلا بد أن يكون قد بين للناس الأحكام التي يحتاجونها، وهذا الكتاب فيه البيان، لكن بماذا شاء؟ إما نصا أو استنباطا. فالكتاب نصوصه محدودة لكن المعاني فيه ليست محدودة إذا تعلم الإنسان الأدوات التي بها يستخرج هذه المعاني. لذلك كان الإمام الشافعي لم يقل إيه؟ لم يقل نص على حكمها، لا، قال إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، يعني أن من اتبع القرآن سيهدى إلى العلم بحكمها. يبقى ده مهم جدا يا شباب، الكتاب أصل وكل دليل بعد ذلك تبع لهذا الكتاب. فمن هنا بقى يا شباب نبين خطأ فكرة إيه؟ أحكام النوازل، إن في حاجات خاصة للنوازل. لا، أحكام النوازل هي الأحكام التي جاءت في القرآن، يعني النوازل التي كانت تنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت نوازل، والنوازل التي تنزل بنا هي أيضا نوازل. كل نازلة تنزل بأحد من أهل دين الله في أي مكان في أي زمان يجب أن يجد في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. سيفصل الشافعي طبعا كل ما جاء شباب في الكتاب، كل ما جاء في الكتاب الشافعي سيستدل له وسيحتج له ويبين كيف هو ويذكر أمثلة له ويكشف الاعتراضات عليه. يبقى الشافعي هنا شباب يريد أن يخطئ كل من التمس الهدى في مسألة دينية من غير القرآن، ويخطئ كل من أحدث سبلا للعلم بأحكام الشريعة ولم يهتدي بالقرآن، ويخطئ كل من بحث عن أدلة لأي أمر من غير القرآن. يبقى إذن شباب القرآن هو دليلك في المسائل، وهو دليلك في الدلائل، وهو الفرقان بين الحق والباطل. يعني من أراد أن يعرف ما هي العلوم المهمة ينظر في القرآن، ومن أراد الأدلة التي يستدل بها على الحق ينظر في القرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن أراد معرفة الاعتراضات على هذا الحق ورد هذه الاعتراضات ينظر في القرآن. ومن أراد معرفة أنواع الباطل المنتشرة بين الناس يرجع إلى القرآن. القرآن ذكر مثلا من أنكر الله، وذكر من رضوا بالحياة الدنيا، وذكر من ادعوا أن الله له ولد أو زوجة، وذكر الذين أنكروا البعث أو احتجوا بالقدر. أصول الباطل الموجود في الدنيا إلى أن تقوم الساعة بيانها جاء في القرآن وإبطالها جاء في القرآن على أحسن بيان وأتم تفسير. يبقى الشافعي هنا يبين لك قيمة القرآن في الهداية، وأنك ينبغي أن تصدر عنه وأن ترد إليه، مهمة جدا يا شباب. طيب، وطبعا هذا معنى قول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإن شاء الله سيأتي لنا تعليق كبير على هذا المعنى إن شاء الله حينما نتكلم عن كيف البيان. طيب، الآيات التي استدل بها الشافعي لهذا المعنى، طبعا يا شباب كلمة فليست تنزل بأحد هذه نتيجة وخلاصة لكل المقدمة، المقدمة التي فاتت، المقدمة التي فاتت التي ذكر فيها حال الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم من مشركين وأهل كتاب، والضلال الذي كانوا عليه الذي يجمعه البدعة والكفر والشرك، وبعد كده إنقاذ الله للناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما معه من الوحي، ثم الكلام عن الوحي وما فيه من التحليل والتحريم وحكمة الله وعلم الله وحكمة القرآن، وأن ذلك هو حظ الناس أو ذلك هو الذي يبلغون به حظهم في الدنيا والآخرة، والوعد والوعيد وقصص السابقين والاعتبار بها ونحو ذلك، وبين أن وأوصاك بالاشتغال بالقرآن وأنك يجب أن تعمل عقلك فيه نصا واستنباطا إلى آخر هذا الكلام. جاءت هذه كخاتمة، فكأنه يقول لك إذا أنت اتبعت هذا السبيل الذي شرحته لك فلا يمكن أن تنزل بك نازلة إلا وستعلم أن بيانها جاء في القرآن، لازم. إما أن يكون البيان مباشرا أو يكون البيان بما دل عليه، فمما دل عليه القرآن دل القرآن على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أمور جاءت مجملة في القرآن فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور في القرآن يقاس عليها ما بعدها، وهناك أمور يعمل فيها الإنسان اجتهاده، والاجتهاد مأمور به أيضا، أمر به في القرآن كما سيستدل له الشافعي، وأمر به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأثني على من اجتهد بعلم. فكأن الشافعي يقول لك مصدر الهدى بالنسبة لك هو القرآن وهو المرد، فإذا تنازع الناس في أي مسألة فينبغي أن يردوها إلى الله وإلى بيان إلى الله يعني إلى كتابه وإلى بيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا يا شباب هذا المعنى. طيب كيف استدل الشافعي لهذه النتيجة؟ قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يبقى هذا أول دليل لهذه الفكرة. يبقى احنا عندنا يا شباب في حاجة اسمها نتيجة وفي حاجة اسمها دليل، في حاجة اسمها عندنا مدلول. المدلول هو النتيجة التي يريد أن يصل إليها الإنسان، والإنسان لا يحل له أن يتكلم إلا بنقل مصدق أو قول عليه دليل محقق، يعني إما أن يتكلم بآية واضحة في الحكم أو عنده حكم وصل إليه ثم يقيم الأدلة عليه. ما وجه الاستدلال من وجهة نظرك؟ ما وجه استدلال الشافعي بهذه الآية على النتيجة؟ وجه الاستدلال واضح جدا يا شباب، أن الله أنزل الكتاب لحكمة وغاية. ما هي هذه الحكمة؟ لتخرج الناس من الظلمات. الظلمات يا شباب هي كل ظلمة، ظلمة الجهل، ظلمة الشك، ظلمة الشهوة، ظلمة الشرك، كل هذه ظلمات، والجهل هو ظلمة، واتباع الهوى ظلمة. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والنور هو نور العلم، نور اليقين، نور الطمأنينة، نور اتباع الهدى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكأنه يقول إن اتباع القرآن هو الدليل على اتباع الصراط الصحيح أو صراط الله تبارك وتعالى. طيب الوجه الثاني أو الدليل الثاني، قال: وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى وجه الاستدلال واضح جدا، أن الله أنزل الذكرى ليتبين. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يبين، فالبيان الله يريد البيان وهو قادر على البيان، والله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان سدى، فله في كل أمر حكم، ولا بد أن يبين الله هذا الحكم. فربنا بين أنه أنزل الذكرى ليبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن ولعلهم يتفكرون. هذا أيضا تعليل، ولعلهم يتفكرون يبين الحكمة في نزول القرآن، وأن البيان مراد. واضح كده؟ وأن البيان من كتاب الله لا يتم إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع بيانه. طيب أيضا استدل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا واضح جدا، أن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، المقصود أن هذا عموم، وطبعا ليس هناك عموم يا شباب بمعنى أنه يدخل كل الأفراد تحته إلا أشياء قليلة جدا. الله خالق كل شيء، كل مخلوق الله خالقه، لكن مثلا وأوتيت من كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عموم له وجه، والإمام الشافعي سيتكلم عن العموم إن شاء الله. لكن المقصود هنا تبيانا لكل شيء يحتاجه الناس في أمر دينهم، وهذا مناسب جدا لما أراده الشافعي رحمه الله أن يبين، يعني هذا يعتبر أوضح دليل تحت القاعدة، لأن احنا عندنا الأدلة مراتب شباب، الأدلة تحت أي قاعدة تعتبر مراتب، هناك دليل أقوى من دليل، كما أن الشافعي نفسه سيبين أن البيان درجات. واضح؟ فأقوى دليل هو الذي يبين القاعدة يعني دون استنباط ودون إعمال فكر. فمثلا القاعدة عندنا ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، عبارة جميلة جدا. فالشافعي استدل لها بآيات من ضمنها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح جدا أن أخص الأشياء التي تدخل هنا في كلمة لكل شيء هي الأشياء الدينية، فيما يحتاجه الناس من أمر دينه. قال: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا سلام، كل هذا يبين مقاصد القرآن، أنه ليس فقط لإقامة الحجة أو لبيان الخير والشر، ولكن كذلك للهدى والرحمة والبشرى للمسلمين، يعني أن المسلمين هم الذين يبشرون بما في القرآن من الخير، ليس من أعرض عنه، كما قال: ورحمة للذين آمنوا منكم. وهذا يبين أن معنى كلمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا معناه، هذا هو الذي أراده الله، لكن الذي قدر الله وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لمن اتبعه خاصة. طيب قال، وطبعا سيستدل كذلك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، اللي هو الوحي، سماه روحا لأنه تحيا به النفوس، وهو من أسماء القرآن، من أمرنا، من عند الله تبارك وتعالى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنت لم تكتسب ذلك بنفسك، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمك، كما في الآية الأخرى في سورة القصص، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لم تكن تعرف الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، لم تكن تعرف ذلك ولم تكن تعرف الأخبار. قال ولكن جعلناه نورا، القرآن جعله الله نورا، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يبين أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على الصراط المستقيم. هذا مهم جدا يا شباب، لأن هذه الفكرة التي ختم بها الشافعي كتابه هي الفكرة الأساسية التي يدور عليها كتاب الرسالة. والرسالة أنا في رأيي أن تأليف الرسالة لم يكن مبنيا فقط على أنه جواب لعبد الرحمن بن مهدي، هو طبعا أحد كبار أئمة النقد والحديث، أنه سأل الشافعي أن يكتب له يعني كتابا في مسائل مثارة في هذا العصر، تشعر أن هذه المسائل كانت مهمة وكان يريد أن يعرف المحكمات فيها، مسائل معاني القرآن وتثبيت الأخبار والناسخ والمنسوخ والإجماع أو كيف تدرك الأحكام. في رأيي أن هذا لم يكن، يعني لم يكن تأليفه كتاب الرسالة فقط جوابا، وإنما وضع فيه الشافعي رحمه الله منهجه في فقه الشريعة. يعني ربما يكون الشافعي اتخذ ذلك فرصة ليبين منهجه ويضع للناس القواعد في أبواب فقه الشريعة، سواء في الكشف عن الأحكام أو في معرفة أحكام النوازل التي تنزل بهم. فالشافعي في هذه الصفحة، وأنا إن شاء الله سأقف عند هذه الصفحة لأني أكثرت عليكم كثيرا، يعني كثرت أوي، يعني أنا آسف، فمش عارف إحنا خدنا ممكن دلوقتي ساعتين ونصف أو إيه، فخلينا كده ناخد الكتاب إن شاء الله، نحاول بكرة كمان ناخد درس، نحاول نعوض إن شاء الله، يكون الأسبوع ده كل يوم يكون في درس بإذن الله عشان نحاول نعوض. لكن يعني أنا بحاول كتير إن أنا أمسك نفسي في الفوائد المنهجية للطالب أو الفوائد الأخلاقية، لكن أجد أن هذه فرصة، لأن ربما لا يتوفر لنا كتاب آخر تكون فيه هذه المعاني، وإن كان الحمد لله إحنا معنا تراث عظيم جدا للإمام ابن تيمية ولغيره من الأئمة، وسنقرأ إن شاء الله كتب الطبري أيضا وكتب ابن هشام وغيره من العلماء، لكن ربما هذه المعاني أنا أحب أن أبينها في بداية الكلام حتى نختصرها. فمعلش أن أنا بطول فيكم معاكم شوية في المعاني دي، لكني أجد أننا كطلاب علم في هذا العصر الذي فقدت فيه أغلب هذه المعاني نحتاج التذكير والتأكيد عليها، فلا تمل من هذا التطويل. وأنا أساسا يعني ليست كل الكتب أعمل فيها هذا، يعني في كتب ممكن نقرأ كتاب كامل في جلسة واحدة، لكن أشعر أن هناك كتب يعني من الخسارة أن نضيع ما فيها من الكلام حتى ننجزها. لا، ليس المراد هنا أن ننجزها، وإنما المراد هنا أن نقف فيها ونستنطق ما فيها من الفوائد قدر الإمكان، فأريد منك أن تصبر على ذلك. برضو في حد كتب كلام وأنا أول مرة أشوفه. طيب في حد سأل فقرة رقم 48، صحيح أن هذه الفكرة تعيد المسلم القرآن أولا وأخيرا، ولكن قد يحتج بهذا الكلام الجماعة الذين يتسمون بأنهم قرآنيين، هل يمكن الرد على ذلك بكون الشافعي ابتداء قد جمع بين تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسنته يدفع هذه الشبهة؟ لا، هو الكلام أسهل من ذلك، الرد يعني هذه ليست شبهة أساسا، بالعكس الشافعي لا يمكن أن يكون حجة لمن يسمون بالقرآنيين، على العكس تماما، الشافعي إنما يعني يرد عليه أصحاب فكرة الحداثة وتجديد الخطاب الديني الذين كرهوا من الشافعي نصرته للسنة. فالشافعي أساسا سمي ناصر الحديث، لماذا؟ لأنه هو الذي أبرز قيمة السنة في التشريع، فهو بحال لا يمكن بحال أن يستدل بكلام الشافعي في أي موضع من كلامه على شبهة القرآنيين الذين يقولون لا نحتج بالسنة. فكأن السائل هنا يقول مثلا هذه الفقرة، ف فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هي ليست شبهة، هي ليست شبهة، لكن يعني كأن السائل يقول هل يمكن أن يتعلق بها؟ نعم يمكن أن يتعلق بها، لكنه تعلق كاذب. لماذا؟ لأن الشافعية نفسه حتى في هذه الفقرة استدل بقول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في آيتين، الأولى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبين للوحي، وأن حكما من الأحكام لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يفقهه عبد إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. والآية الأخرى وهي واضحة جدا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن طبعا الذي يقرأ الكتاب سيعرف كيف استدل الشافعي رحمه الله لهذه المقدمة، فهذه ليست شبهة أساسا. لكن هل يمكن أن يتعلق بها؟ يمكن، وهناك وكثير من القرآن يمكن أن يكون شبهة عند بعض الناس، لكن يعني يكون عند الأكثر يكون محكما، فالشبهة ترجع إلى قدر علم الإنسان وقدر اتباع إرادته للهدى. يعني ممكن أصلا هي لا تكون شبهة، لكن لكونه في قلبه زيغ يجعلها شبهة. يعني الشبهة يمكن الشباب يكون مصدرها أمرين، إما جهل الإنسان أو يكون بسبب اتباعه للهوى أو إرادة الزيغ، فهي ليست شبهة أساسا. حد سأل سؤال، أنا آسف أن أنا اتكرر نفس المشكلة، إن هي بيكون عندي التعليق واقف عند حد معين وأنا مش شايف التعليقات الباقية، فأنا آسف لو عديت كلام حد فيكم، أنا متأسف جدا. مديم معرفة بالإضافة وبأل، وهذا به إشكال لغوي. لا، هي بها إشكال لغوي، لكن هما بيعتبروا أن الشافعي كان من أهل اللغة فهو يستعملها. المهم أن هي تطلب، يعني هذه موجودة، لكن أنا لكونها ليست خاصة في البحث فأنا لا أطيل النظر فيها، فقط أشرت إليها. حد قال لو ممكن تشرح الفرق بين الاستدلال ووجه الاستدلال. الأستاذ إسلام هو اللي سأل كده. الاستدلال معناه طلب الدليل أو البحث أو النظر. مثلا أنت عندك مسألة تبحث فيها، فالاستدلال هو عملية، وقد يكون الاستدلال بمعنى أن تقيم الدليل على النتيجة التي وصلت إليها. مثلا أنا أقول للناس المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، فواحد يقول لي استدل، فالاستدلال هنا إما أننا أبحث عن دليل أو أنني أذكر الدليل. واضح كده؟ أما وجه الاستدلال فهو علاقة الدليل بالمسألة. يعني مثلا لازم أي واحد يستدل على شيء فلابد أن وذكر دليلا لابد أن يذكر حجته من هذا الدليل. فمثلا لو أنا عايز أتكلم عن معنى مثلا من المعاني، وليكن أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مثلا، فأقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا ما هو وجه الاستدلال من هذا الدليل؟ أن الله أثبت أن وجوه المؤمنين تنظر إلى الله، والنظر إذا عدي بإلى فيقصد به النظر وليس بمعنى الانتظار كما في قوله فناظرة بما يرجع المرسلون. فالاستدلال إما يكون البحث عن دليل أو إقامة الدليل. أما وجه الاستدلال معناه ما العلاقة؟ إيه العلاقة اللي خلتك تستدعي هذا الدليل تحت هذه المسألة؟ وإن شاء الله شباب هيكون عندنا درس، وده من ضمن المقدمات اللي عندنا في تأسيس المسلم، عندنا درس عن الاستدلال وعن نقد الاستدلال وعن حسن الاستدلال. طيب في حد تاني عشان ما كنتش فوتت سؤال؟ من جهة عموم كل شيء هل يقصد تمام، مش عارف السؤال ده أستاذ أسامة يقصد به كل شيء، إن كلمة كل شيء هي من ألفاظ العموم، فكلمة كل من ألفاظ العموم، لكن الذي يذكر لا بد أن يكون مخصصا، يعني هي لا تفيد العموم إلا في سياقات قليلة جدا، العموم يبقى على عمومه في سياقات قليلة جدا. مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، وإن كان ذلك أيضا يدخل تخصيص بوجه ما، لأن هناك من ضمن الناس من هو مثلا مجنون أو غير ذلك، فيمكن لأي عموم أن تدخل فيه شيئا من التخصيص، لكن بشكل عام المقصود هنا تبيانا لكل شيء، يعني أنه تبيان لما يحتاجه الناس في أمر دينهم، وليس المقصود على عكس ما أجعله الناس أن القرآن تبيان للميكانيكا والطب والهندسة. وأنا يعني كتبت منشورا قبل أيام عن بعض الناس الذي يريد أن يوسع دائرة القرآن، قلت أنه لا يقل ضلالا عمن ضيق دائرة القرآن. يعني كل من جعل القرآن نازلا لغير ما ينزل له يعني لا يقل ضلالا عمن ضيق دائرة القرآن. يعني القرآن ليس كتابا في الطب والهندسة والفلك، لا، فيه إشارات تتكلم عن آيات الله في خلقه، عن السماء والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب، لكن المراد منها إثبات قدرة الله وإثبات حكمة الله، ليس المراد إثبات حقائق علمية معينة. وفكرة يعني إعجاز العلم للقرآن هذه دخل فيها باطل كثير كثير جدا، ربما يأتي وقت إن شاء الله آخر نفصل فيه ونبين أن هؤلاء يعني أرادوا يعني الدفاع عن القرآن، لكنهم للأسف أساءوا إلى القرآن وأثبتوا نظريات كثيرة باطلة وللأسف نسبوها إلى القرآن، لكن ربما في وقت آخر نتكلم عن هذه الفكرة. والدكتور مساعد الطيار له يعني دراسات جميلة جدا في نقد هذا المشروع وبيان أن له أصل، لكن هم وسعوا هذا الأصل كثيرا، وربما يأتي لنا ما هي الأشياء التي استدعت منهم أو التي يعني جعلتهم أو حركتهم لأن يوسعوا دائرة القرآن، لأنهم كانوا يشعرون أن بعض الناس يتهم القرآن بأنه يخالف العلم الحديث ونحو ذلك، فأراد أن يدافع عن القرآن، لكنه للأسف أدخل شيئا من الباطل والتحريف في النصوص من جهتين، أنه أنكر دلالات في النصوص أو أنه حمل النصوص ما لا تحتمل، ربما في وقت آخر نتكلم عن ذلك. حد قال عفوا كنت فقط أكتب كلامكم بالتعريف بالإضافة، وقال ليس اعتراضا، أنا أفهم أن هذا ليس اعتراضا، بالعكس أنا أفهم الكلام وأنا أحب ذلك، أحب الكلام يعني أحب الأسئلة، لأن هو أنا كنت أتمنى أن احنا نكون في حلقة واحدة ونتدارس معا هذا الكتاب كلمة كلمة. والذين حضروا معي يعني قريبا كان عندي تدريس لهذا الكتاب لطلاب كرام وتدارست معهم هذا الكتاب، هم الذين كانوا يشرحونه وأنا فقط كنت أعقب معهم على أشياء، وأنا أحب أن يكون الطالب منتجا وأن يكون متفاعلا، لا أحب أن يكون مجرد مستهلك. يعني أنا كنت أحب أن أنا أعطيكم واجبات كثيرة، من ضمنها الواجب اللي أنا قلت لكم في أول الدرس أنك أنت تكتب الفوائد التي استفدتها أنت حتى لو لم نذكرها، وتكتب وجه الاستدلال، وتكتب كيف يقدم الشافعي لكلامي وغير ذلك من المعاني. طيب ربما كده احنا نكون أنهينا الدرس، أظن احنا أخذنا ساعتين ونصف، خلينا نقف كل يوم ساعتين ونصف، وإن شاء الله يكون موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى غدا في الصباح. ممكن غدا بقى ناخد يعني نحاول أن ننهي الكلام عن البيان بإذن الله. احنا عندنا طيب إن شاء الله، لو أحد عنده إشكال شباب مثل المرة الفائتة يرسل الإشكال أو السؤال، بس أحب منك أنك تقرأ الكلام مرة أخرى وتقيد الفوائد إذا وجدتها نافعة، وخصوصا الصفحة رقم 19 هذه لابد أن تكتبها بيدك، اكتبها بيدك حتى تكون هذه المعاني يعني أمام عينيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي الإمام الشافعي خير الجزاء على ما كتبه، وأن يجزي الشيخ أحمد شاكر على نشره لهذا العلم، وأن يجزيكم خيرا على الصبر على الاستماع، وبالصبر تنال الإمامة في الدين وينال الخير بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاكم الله خيرا شباب. حد بيقول تبيانا لكل شيء قد يتعلقون بها، سنشرح إن شاء الله وجه الخطأ بعد ذلك بإذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.